وتتساءل الأمة جماعات وأفرادا ليلا ونهارا تساؤلات كثيرة، وكلما اقتربت نذر الحرب أو وقوعها كثرت التساؤلات وتضاعفت. ويمكننا أن نجمل تلك التساؤلات في أمرين: ما حقيقة ما يجري، وما واجبنا نحوه. وعلى هذين نحور حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى. ولنبدأ أولا بتحديد السبب الحقيقي المباشر في حملة أهل الكتاب أو التتار الجدد على العراق ومن ثم على المنطقة كلها. إن نقطة البدء أيها الإخوة في دراسة الحرب الصليبية الجديدة على العالم الإسلامي مهمة جدا، لأنك إن لم تنطلق من هذه النقطة فربما تضيع أو تحار. بالطبع هناك تحليلات كثيرة حول هذا السبب وهذه القضية بالذات، منها ما يقال إن العراق خرج عن القانون الدولي ولا بد من معاقبته، وهذا ما تردده الإدارة الأمريكية ولكن لا يكاد أحد يصدقه. والثاني أن القضية قضية نفط، قضية مياه، وقضية ثروات، فالحرب إذن داخلة ضمن إطار العولمة الاقتصادية. يقال ثالثا إن الدافع لهذه الحملة هو تحقيق مشروع تفكيك المنطقة إلى دويلات ومن ثم إخضاعها للسيطرة الأمريكية. ويقال رابعا إن الهدف هو الانتقام من العرب ومن المسلمين بسبب أحداث 11 أيلول المعروفة للجميع. فالحرب إذن بهذا المفهوم الحرب على العراق تكون ضمن نطاق الحملة أو الحرب على الإرهاب الدولي كما يسمونه. وقد يقال أخيرا مثلا إن هذه الحملة أو هذه الحرب هدفها هو أن الإمبراطورية الأمريكية تريد التفرد بالهيمنة من بين تلك القوى المنافسة لها. بدون إطالة في هذا الموضوع، يهمنا بالذات أن نقول إن هذه التعليلات جميعا تحوم حول الحقيقة تقريبا ما عدا الأول، لكنها لا تطابقها بشكل مباشر. أما الحقيقة التي بلغت عندنا، وأعتقد أنها عند كل محلل مطلع مراقب متابع باهتمام تبلغ مرتبة اليقين، فهي أن الهدف الثابت المباشر الذي لا يتغير والذي يفسر كل المواقف والمشروعات هو المحافظة على أمور ثلاثة: المحافظة على أمن الدولة اليهودية، وعلى رفاهيتها، وعلى تفوقها في القوة على كل دول المنطقة مجتمعة. ولا يمكن أن نجد طريقة تفسر لنا الأحداث وتوضح لنا لما يقع التناقض والتقلب في السياسة الأمريكية أو حتى الأوروبية تجاه العالم الإسلامي إلا بأن نربط هذه القضايا كلها بالوضع في إسرائيل وبالأهداف المرحلية للدولة اليهودية. كما لا يمكن أن نفهم أيضا منهج التباين والاختلاف في السياسة الأمريكية بين تعاملها مع العالم الإسلامي وبين تعاملها مع غيره إلا بهذه الحقيقة. إذن يعني نستطيع أن نقول أن القاعدة هي أنه حيثما تكون إسرائيل تكون أمريكا، بغض النظر عن المصالح المادية لأمريكا وغيرها. وكلما كان الوضع في إسرائيل مريحا بالتفوق العسكري والتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي، كان منهج السياسة الأمريكية مع العرب أقرب إلى المنطق وإلى النفعية وإلى الاهتمام بالمصالح القومية للأمريكان، وكذلك يتبعه فتور الحملات الإعلامية عليهم، والعكس بالعكس. هذه القاعدة العامة، والتاريخ شاهد على ذلك، ويمكن أن نأتي على عجل ببعض الأمثلة من هذا. مثلا ما بين حرب حزيران وحرب رمضان كانت أمريكا أقرب إلى العقل وأقرب إلى المنطق، يعني نقول أقرب لأنه لم يكن لها منهج منطقي ثابت أبدا. ففي في 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 تلك المرحلة كانت كذلك. في أثناء الحرب عندما اضطرب الوجدان اليهودي، عندما شعرت إسرائيل بالخطر أو بنوع منه، اضطرب لذلك وتبعا له الوجدان الأمريكي، فكانت الأمور أو التفاعل التعاطف الذي كان خارقا من المألوف، فمد الجسر الجوي المباشر المستمر ما بين أمريكا وإسرائيل، واشتدت الحملة الإعلامية المكثفة لصالحها وضد العرب. مثلا بعد ذلك، بعد اتفاقيات كامب ديفيد، عاد لأمريكا شيء من التعقب في منهجها، وشبع في تقوية علاقاتها بالعرب، حتى أنها وظفتهم في حربها على السوفيات، كما اعترف بذلك مهندس العملية في أفغانستان بريزينسكي. وكذلك في تلك المرحلة يعني كانت تريد أمريكا توظيف العرب، ووظفتهم فعلا في حربها على الثورة في إيران. بعد مقتل السادات، الذي يعني أن الشعوب رفضت الاتفاقية التي وقع وما فعل، ظهر مشروع تفكيك المنطقة إلى دويلات، وهو مشروع غير منطقي بالنظر إلى الأهداف الأمريكية، هو غير منطقي لا الأهداف الأمريكية ولا طبعا العربية، لكن أمريكا أيدت ذلك ضمانا لتفوق إسرائيل، وفي الوقت نفسه أطلقت يدها وأيدتها في أعمال منافية للشرعية وللمنهج المنطقي، كما حدث من احتلالها لبنان مثلا أو ضرب المفاعل النووي في العراق. بعد ذلك مثلا عندما تفجرت الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجر، وازدادت المقاومة بجانب لبنان، وبدأت دول النفط العربية تحقق تقدما اقتصاديا واجتماعيا، قررت أمريكا الدخول المباشر في المنطقة بغرض فرض الهيمنة اليهودية. جاء احتلال الكويت من قبل العراق ليهيئ لها هذه الفرصة، وكما تعلمون حدث ذلك، تهيأ لها تدمير العراق كله، ثم أعلنت النظام العالمي الجديد، ثم عقدت مؤتمر مدريد وأيدت اتفاقية أوسلو وما يتلوها، وكل ذلك لكي تهيئ النجاح للمشروع الصهيوني اليهودي، وهو مشروع الشرق الأوسطية. هذا المشروع نفسه إنه بدأ يأتي ثماره في المؤتمرات الاقتصادية التي عقدت هنا وهنا كما تعلمون، وفي العلاقات الدبلوماسية التي فتحت مع الدولة اليهودية من قبل بعض الدول العربية وغيرها، وبدأ العرب يرضخون للمشروع، وبدأ الشعور يتردد أو يشعر بأن أمريكا هي، بأن إسرائيل هي المسيطرة عليهم، والعرب كأنهم راضون بذلك. هنا بدأت أمريكا أيضا تتعامل بمنهجية عقلانية أو بمنهجية نفعية مصلحية، وشرعت في إدراج المنطقة ضمن المجال الحيوي للأمركة الذي سمي الأولمة. وهنا اختفى مشروع تفكيك دول المنطقة. لماذا؟ ليحل محله مشروع الولايات المتحدة الشرق أوسطية كما طرحه بيريز وغيره، فأصبحت يعني انتقلنا المشروع إلى مشروع مناقض له تماما، من تفكيك وتفكيك إلى توحد وإلى اجتماع. لماذا؟ بما يخدم الأهداف والمصالح الإسرائيلية في هذه المرحلة. طبعا أكر ذلك العمليات الاستشهادية في حادثة سنة 1417 يعني 96 ميلادي حدثت، لكن أمريكا هرعت لنجدة ربيبتها المدللة هذا العدو الإسرائيل، وبادرت بعقد مؤتمر شرم الشيخ، وحشدت فيه 30 دولة أوقفتها كلها صفا واحدا لتأييد إسرائيل والحرب على الإرهاب كما سمي. عقب ذلك طبعا حدثت الانتفاضة الأخيرة، هذا الحدث العالمي الضخم، الحدث التاريخي الذي نرجو بإذن الله تعالى أن نسلط الضوء عليه في هذا اللقاء. لما حدثت وكانت طبعا فجأة، وظهرت آثارها الواضحة على أمن إسرائيل ورفاهيتها وتقدمها وتفوقها على دول المنطقة، تخلت أمريكا عن عقلانيتها وتخلت عن كل ما كانت تدفر إليه من منافع، وتجاهلت مصالحها وعلاقاتها مع الدول العربية، وأحلت يعني مشروعا جديدا محل مشروع العولمة، أو بالأحرى أجلت مشروع العولمة وأخرته ليأتي محله المشروع الاستعماري الجديد عن طريق المشاركة المباشرة في إنقاذ دولة إسرائيل. ولذلك يعني جاءت أحداث 11 أيلول وتلك المشكلة التي بناء عليها أعلنت أمريكا الحملة الصليبية على العالم الإسلامي بالدرجة الأولى. ولما وجدت أمريكا أنه لا بد من أن ترضخ وأن تحقق بالدرجة الأولى أهداف إسرائيل، لاحظ العالم كله كيف تحولت الحرب على الإرهاب من حرب على الإرهاب في مناطق كثيرة في أنحاء العالم، تحولت إلى حرب على محور الشر، الدول الثلاث بالتحديد، ثم العراق بالذات وتركة الاثنتان الأخريات، وتركز الأمر على العراق خاصة. وهذا شيء عجيب حقيقة، لأنه جاء يعني حتى نفهم القضية تماما، يعني جاء هذا التركيز وجاءت هذه الحملة المكثفة بعد مرحلة من الهدوء، وبعد مرحلة من الانفتاح بين العراق وبين أمريكا وبين الدول العربية التي أقرب ما تكون إلى أمريكا، والمفتشون رحلوا من 4 سنوات والقضية كأنها انتهت، وبدأت الشركات الأمريكية في الشروع والتفكير في عقود إعمار وعقود بناء واستثمار كبيرة جدا وبمليارات. فكل هذه الأمور يعني إضافة إلى اختفاء يعني ما يسمى خطر العراق على جيرانه أو تضاؤله، دلت على أن الأمر قد انتهى وقد قضي وفهم علنيا بهذا الشكل. لكن ما الذي حدث؟ طبعا كان هناك وعود أو أمل لدى شارون بأن يقضي على الانتفاضة، وأن حدد 100 يوم يقضي على الانتفاضة. أخفق شارون في القضاء عليها، وأخفقت السلطة الفلسطينية في إيقافها، وأخفق العرب في التأثير أيضا على إيقافها، بعض الدول العربية التي وعدت بذلك. فمن هنا ارتفعت وتيرة القلق على هذه الدولة اليهودية، وأصبح الحديث عن تدخل أمريكا المباشر علنيا، ولم يعد شارون ولا غيره يفصي ضرورة أن تتدخل أمريكا وأن تضرب العراق وأن تأتي إلى المنطقة. وطبعا لا بد أن نعلم أن وراء ذلك مشروعا صهيونيا يراد تنفيذه في الأرض المحتلة في غمرة انشغال العالم والعرب بقضية العراق وما يحدث في العراق لو حدثت حرب. هذا المشروع ما هو؟ الله أعلم، يعني قد نأتي على شيء منه إن شاء الله. يعني يمكن يكون التهجير، وهو فكرة مطروحة من قبل، التهجير الجبري إلى وطن بديل، مثل ما تحدثوا عن أن يكون الأردن هو وطن البديل، وتكون الأردن والعراق مملكة واحدة، وينقل العرش إلى بغداد، شيء من هذا الكلام الذي قيل. قد يكون أيضا عملية إبادة فظيعة، وقد تحدثوا عن مثلا يعني ضربة قوية جدا تقتل 10,000 أو شيء من هذا، إما في نابلس أو في غزة، ويحدث يعني أمر فظيع جدا يجعل الفلسطينيين نفسيا يفرحون ويرحبون بالهجرة أو بالخروج. يمكن هذا أيضا، ويمكن أيضا يكون يعني ينصب ويتجه العقاب على عرب الداخل بالذات المسمى يعني عرب 48، فتكون الضربة عليهم، لأنه بناء الجدار الذي قد يأتي والحديث إن شاء الله يترتب عليه يعني الفصل بين هذه المناطق وبين تلك، حينما وجد اليهود أن العش كما يقولون الذي تخرج من هذه العمليات الفدائية ويتربى فيها المجاهدون هو تلك المنطقة المحاذية لأضيق ما يكون بين البحر وبين الضفة الغربية. يعني على أي حال هذا كله، كل الاحتمالات ترتبط يعني الموقف ونتيجة الحرب والخارطة التي يريدون أن يرسموها بعد أن يستتب لهم الأمر في العراق. ويشمل ذلك طبعا فيما بعد كل جوانب القضية، قضايا السياسية والاقتصادية وما أشبه ذلك. المهم هو أن نعلم أن هذا هو جوفر القضية، هذا هو لب المشكلة. وإذا فهمنا ذلك فلا يمنع أن نتحدث عن الأثار الأخرى التبعية أو عن الأسباب الأخرى، كأن نتحدث مثلا عن أثر النفط أو نتحدث عن بعض القضايا التي تهم أمريكا في المنطقة لمصالحها الخاصة، لا يمنع ذلك يعني. لكن المهم أننا أن نربط هذا كله من خلال الأحداث التاريخية ومن خلال النظرة الواقعية والتحليلية الجيدة بالحالة والموقف في إسرائيل، وأن كل ما تفعله أمريكا إنما يأتي استجابة للمطالب الإسرائيلية بالدرجة الأولى. وأرجو أن تكون هذه واضحة إن شاء الله واتضحت لديكم، وبعدين تأتي يعني نفكر بعد ذلك يعني حتى تكون الفصحى يعني أمامنا واسعة حتى لا نضيق على تفكيرنا. فهل يكون المشروع الأفضل هو مشروع التشكيك والتقسيم، أو نعود إلى مشروع الشرق الأوسطية والعولمة مثلا والأمركة أو يعني كيف تكون. المهم أنه يعني نفهم بشكل واضح أنه ليست هناك مشكلة حقيقية خاصة بين العرب وأمريكا أو بين العراق وأمريكا في ذاتها. لو أن القضية قضية أمريكا لا يوجد لأمريكا أي مشكلة في الحقيقة في المنطقة، لا شيء من المصالح الأمريكية تعرض للأذى من قبل العرب هنا في المنطقة، لا شيء من مطالبها يقابل بالرد أصلا، ولا يوجد مشكلة بينها وبين أي دولة من دول المنطقة بحيث أنها فعلا تؤثر على أي شيء من مصالحها لو كان الأمر يتعلق بها وحدها. بل نقول ونؤكد أنه على العكس، المشكلات الكبرى والعواقب الوخيمة على مصالحها وعلى علاقاتها إنما تأتي بعد عدوانها المرتقب وبعد تدخلها المباشر في المنطقة واحتلالها للعراق لا قدر الله. فمثلا مشروع التقسيم وتفكيك المنطقة إلى دويلات، يقال إن ذلك من أجل احتلال منابع النفط احتلالا مباشرا. الحقيقة أن هذا لا يضمن لها تدفق النفط، بل إنه يمنع التدفق المضمون حاليا والذي لا يؤثر عليه أي حدث أو أي مشكلة، مثل ما لم تؤثر عليه حرب خليج الأولى على سبيل المثال. هناك دراسات استراتيجية أمريكية من 3 عقود أو أكثر ولا تزال تتحدث عن أن احتلال منابع النفط مشروع غير عملي وله عواقب وخيمة. ومن ذلك نذكر فقط قضيتين على كما ذكروا ونقلوا. القضية الأولى مثلا يقولون أنه بهذا العمل تتعرض حقول النفط ومنشآت النفط المكشوفة في الصحراء على مئات الأميال لخطر من الإرهابيين. المنطقة النفطية التي يراد أن تحتلها أمريكا أو تخضعها تمتد من شمال العراق إلى جنوب الربع الثاني، فمناطق بهذا الحجم ومكشوفة فيمكن أن تكون يعني فريسة سهلة للمهاجمين الذين قد يهاجمون بأي دوافع من أجل أن لا تسيطر أمريكا على بلادهم أو على ثرواتهم. وهنا يعني ما نحتاج الحقيقة لإطالة في هذا، عندنا مثال واضح الآن والعالم كله يعلم، احتلوا أفغانستان وقيل إن الاحتلال إنما هو من أجل النفط ومن أجل مد خط الأنابيب إلى بحر قزوين. فلنسأل الآن، هل هناك أحد اليوم يشك في أنه كان بالإمكان الاتفاق مع طالبان حتى لو كانت دولة يعني يشبه الدول العربية دولة صديقة لأمريكا، لكن الاتفاق مع طالبان لمد الأنابيب كان ممكنا وكان أفضل وبدون تكاليف من الواقع الآن، حيث أصبحت الفكرة بعيدة وربما تكون أيضا ملغاة، لأن الأمريكان الآن إنما هم قد حجروا أنفسهم في قواعد محاطة بالأسوار يعيشون داخلها وما عداها لا سيطرة لهم عليه كما هو معلوم، ولكن أمريكا تغطي هذه الهزيمة الفاضحة. إذا احتلال منابع النفط أو احتلال المنطقة لا يؤدي إلى ضمان تدفق النفط فهو مضمون ومتدفق حاليا. الشاهد القضية الثانية مثلا يقولون أن هذا العمل هذا التفكير والتقسيم يؤدي إلى وجود بؤرة أو بؤر في الحقيقة كثيرة للإرهاب والفوضى ضمن التركيبة المعقدة لدول المنطقة جغرافيا وبشريا ودينيا ومذهبيا إلى آخره، مما يجعل الأوضاع القائمة يعني الآن يعني هي يعني يجعل تغيير هذه الأوضاع والانتقال إلى أي وضع آخر من الفوضى هو مغامرة بلا فائدة، بل حماقة كبرى. إذا علمنا طبعا أن الحكومات في المنطقة الآن لا مانع لديها من أن تعطي أمريكا أو تساهم مع أمريكا في أي شيء، حتى العراق الذي يتهم بأنه يعني هو الذي ضد المصالح الأمريكية كما يقال يمكن أن يقدم لهم صدام حسين كل ما يريدون من ثروات العراق وخيراته على طبق من ذهب إذا رضوا عنه وتخلوا عن الحرب عليه. فإذا ما الداعي لأن تكون يعني من المستفيد من الاحتلال لو حصل؟ من المستفيد من التقسيم لو حدث؟ هنا يجب أن نقف ويجب أن نعرف ونحدد أن المستفيد هو الدولة اليهودية بالدرجة الأولى. إذا عرفنا وعلمنا أيها الإخوة أن القضية إذن هي قضية أمن إسرائيل ورفاهية إسرائيل وتفوق إسرائيل العسكري على كل دول المنطقة، فإذا لا بد أننا يعني نستوعب هذه الحقيقة جيدا، وهي الحقيقة لا تحتاج إلى إيضاح. يعني فقط من باب التأكيد نقول نفترض فرضا أن هذه المنطقة لا ثروات فيها مطلقا، لا نفط ولا مواقع استراتيجية ولا أي شيء. لكن هذه المنطقة تغلي بالحقد على إسرائيل وتكرهها وتضغط على أمريكا للعدل والموضوعية في التعامل مع هذه القضية. أكانت أمريكا تعاقبها أم تتركها؟ الجواب واضح، أمريكا تعاقب أي إنسان ضد إسرائيل في أي لقاء دولي عالمي بمجرد فكرة أو موضوع يطرح فضلا عن واقع موجود وشعوب رافضة وكارهة لوجود اليهودي فيما بينها. وبعدين نقول يعني أيضا عشان القضية تتضح، طب لو أن دول المنطقة قبلت المشروع الصهيوني وزادت شعوبها فيه وتجاهلت كل قيمها ودينها وعقيدتها ولائها وبرائها ورضخت للهيمنة اليهودية، هل تحتاج أمريكا أن تفتتها أو تأتي لتحاربها؟ طبعا لا. نقول هذا أيها الأخوة لكي تتضح يعني القضية. ولقد أعطانا الله تبارك وتعالى مثالا واضحا حيا جليا في هذه الأيام ليكشف لنا ذلك، وهو ما يتعلق بكوريا الشمالية. كوريا الشمالية والعراق يعيشان نفس المشكلة ونفس القضية في الظاهر مع اختلاف في الحقيقة. فمثلا يعني كوريا الشمالية تعترف أن لديها أسلحة دمار شامل وأنها يمكن أن تنتج السلاح النووي، وفي نفس الوقت هي يعني قلعت كما قال مندوب الأمم المتحدة، قلعت عيون الأمم المتحدة وأذانها وطردت المفتشين ومنعت كل شيء واستقلت بالقرار هذا ورفضت المراقبة وقالت نحن نستقل في كل أمر ولا لأمريكا ولا لغيرها علينا أي سلطة. ومع ذلك كيف تتعامل أمريكا معها؟ تريد التفاوض والتباحث والمفاهمة وإرسال المندوبين. أما العراق سبحان الله العظيم، تحشد الآن الطائرات وحملات الطائرات، تحشد القوى الهائلة كل يوم، ويكون هذا الضغط الإعلامي والنفسي والسياسي والعسكري والاقتصادي الشديد عليه ويفعل به ذلك ليعترف أن لديه شيء هو لم يعترف به، والمفتشون أصلا لم يجدوه، ومع ذلك لابد أن يعاقب وقد تعلن عليه الحرب من دون أن يثبت أي شيء لا باعترافه ولا بإقرار أو بكتابة المفتشين. نحن قضية لأن كوريا لا علاقة لها أو بعيدة عن إسرائيل، أما العراق فلأن الموضوع يخدم إسرائيل ويهم المشروع الصهيوني ويحقق بعض النبوءات التوراتية أو يدفع ما يتصور وفق النبوءات التوراتية على الدول اليهودية، فإذا أمريكا ترتكب أي عمل وبدون أي مبرر ولا أخلاق ولا قانون. يعني الحقيقة هذه القضية ليست من عندنا نحن وحدنا، يعني نعوم شومسكي اليهودي المفكر العالمي المعروف وهو يهودي طبعا قرر هذه الحقيقة واعتمد في تقريرها على كلام أحد مندوبي الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة. يقول أن هذا المندوب ماذا قال؟ قال إن إسرائيل في الواقع هي العضو الدائم السادس في مجلس الأمن، فالفيتو الأمريكي يستخدم لصالحها أكثر من أي شيء آخر. إذن هذه قضية معروفة عالميا في المحافل الدولية في جنوب أفريقيا وفي غيره، هذا شيء يعني ملاحظ ويؤكده التعامل مع الدولة الواحدة نفسها، فنقول مثلا روسيا الصين الاتحاد الأوروبي، التعامل الأمريكي معها إذا كان هناك إذا كانت علاقات وقضية ثنائية كيف يختلف عما لو كان لهذه المباحثات علاقة باليهود، كما لو كان مثلا الموضوع موضوع هجرة اليهود السوفيت. نجد بالحالة الأولى المحادثات تمر بمنطقية ومنهجية عقلانية وتعامل عادي جدا، في الحالة الثانية نجد التشدد والتخبط الأمريكي والعناد والإصرار على أن يتحقق اليهود ما يريدون. إذن حتى في الحالة الواحدة مع الدول الواحدة نجد هناك اختلاف واضح في هذه المنهجية، وهذه حتى مع أصدقاء أمريكا، فكيف تتوقعون معنا نحن الأعداء الذين تعتبرون أننا أعداء لهذه الدولة اليهودية؟ بغض النظر فقراء وأغنياء، عندنا نص أو ما عندنا أي شيء، هذه هي الحقيقة التي يجب أن تتضح للجميع. إذا اتضحت إذن هذه الحقيقة أيها الأخوة وإن شاء الله واضحة جدا، فعلينا إذن أن نقيم من خلالها وعلى ضوئها الانتفاضة المباركة، وأن نضعها في مكانها اللائق بها من المعركة الطويلة بين أهل الكتاب وبين أمة التوحيد وأمة الإسلام. فالانتفاضة خرجت من أن تكون حلقة فيما كان يسمى الصراع العربي اليهودي إلى أن تصبح الآن معلما فاصلا في الصراع الإسلامي الكتابي الذي يمتد إلى قيام الساعة. ولذلك لما نجد أن بعض القادة وبعض المهتمين بالحملة الصليبية من الأمريكان يقولون إن العراق أو إن بغداد هي الطريق إلى القدس، ينبغي أن لا يكون يعني أن لا يعلموننا شيئا جديدا بهذا القول، يعني لأنه هو الحقيقة وهو البديهة، قالوه أو لم يقولوه. هناك أمر مهم أيها الإخوة الكرام أيضا، أن يعني إحدى مشكلات منهج التفكير الإسلامي المعاصر أن الأمة تفتقد إلى النظرة الشاملة، إلى الربط بين الأحداث، ولا ينبغي أن يظل أعداؤها يقذفون بأنظارها وبمشاعرها كما يقذف اللاعبون بالكرة. فإذا توجهت إلى قضية نسيت القضية الأخرى، كما توجهنا مثلا إلى قضية العراق فنسينا قضية فلسطين، أو توجهنا إلى أفغانستان فنسينا الشيشان أو هكذا. ويريدون يعني أن نبقى بحيث أننا إذا وضعنا يدنا على شيء أو اتجه نظرنا على شيء غفلنا عما عداه وأفلتناه وأهملناه، وإذا عرض علينا مشهد عرضوا علينا مشهدا معينا ننسى ما قبله وما بعده من المشاهد. هذا عيب خطير في منهج التفكير عندنا. أيها الإخوة، إن إحدى مشكلات منهج التفكير الإسلامي المعاصر أن الأمة تفتقد إلى النظرة الشاملة والربط بين الأحداث، وإن لم يكن كذلك فإن أعداءها يظلون يقذفون بأنظارها ومشاعرها كما يقذف اللاعبون بالكرة. فإذا توجهت إلى قضية نسيت الأخرى، كما إذا توجهنا إلى قضية العراق وأهملنا قضية فلسطين، وكذا أو إذا وضعت يدها على شيء أو إذا عرض العدو لها مشهدا فإنها تغفل أو تتجاهل المشهد الآخر. ومن هنا تظهر أهمية أن توضع الانتفاضة في سياقها التاريخي، فنجمع بإذن الله تعالى شتات القضايا ومشاهدها في قصة واحدة وفي ضمن رؤية واحدة. كما أن من عيوب الأمة، وهذا أمر نبه إليه أيضا في أجيالها المتأخرة، أنها تضيع كنوزها التي يمن الله تبارك وتعالى بها عليها. مثلا أحد البحثين الأمريكان عبر عن هذا عندما قيل الإمام حسن البنا رحمه الله، فقال هذا المعلق، قال: هكذا الشرق دائما يضيع كنوزه. فليس النفط هو الكنز الوحيد الذي لدينا والذي يعني أضيع، الحقيقة أنه أغلى وأهم منه إرادة الحياة وحب الشهادة والإيمان بالله تبارك وتعالى والتفوق في ذلك والله الحمد، الثبات على الحق. هذه كنوز جمعها الله تبارك وتعالى لنا وظهرت واجتمعت في هذه الانتفاضة المباركة، فأرجو أن لا نضيعها بإذن الله تبارك وتعالى. وكما أن الانتفاضة معلم تاريخي مهم، هي أيضا معمل ومحضن لتجديد الدين وإحياء روح الإيمان وتوحيد مواقف الأمة. فهل رأيتم شيئا أحيا هذه الأمة أو وحدها مثل هذه الانتفاضة المباركة وما تلاها من أحداث تابعة في تاريخنا كله أو في التاريخ الحديث على الأقل؟ الانتفاضة في الحقيقة هي التي قلبت حال الشعوب الإسلامية، فبعد أن كانت الحركات الدعوية تحاول أن تحرك الشعوب وتلوم الشعوب على غفلتها وتخطط وتجتهد لإيقاظها، نجد اليوم أن الشعوب هي التي تلوم الحركات الإسلامية، وليس فقط الحكومات، تلومها وتعدها مهملة أو مفرطة في الواجب نحو إخواننا هناك في الأرض المباركة. ورأينا وسمعنا عندما صرخ أحد المجاهدين في مخيم جنين كي ينادي ويقول: أين الذين يقولون الموت في سبيل الله أسمى أمانينا؟ أعظم من ذلك أيها الأخوة الكرام أن الانتفاضة وتوابعها من الأحداث كشفت القناع عن وجوه الأعداء. الأعداء هؤلاء إن كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين أو من المنافقين أو من أنواع الخبث الكثير الذي يندس في هذه الأمة، الانتفاضة كشفت القناع عن هؤلاء جميعا. فلو أننا أنفقنا ملايين الملايين وألقينا آلاف الخطب وفعلنا ما يمكن أن يفعل في هذا الشأن من أجل إبانة سبيل المجرمين وكشف عداوة أهل الكتاب والمشركين وفضح خبايا المنافقين، فإننا لم نكن لنحقق مثل ما حققت هذه الانتفاضة بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه. الحقيقة أن الأمر يعني كما نلاحظ اليوم والوعي يعني انتقل وتوسع ليس فقط عند الكتاب الذين كانوا يكتبون أو يجاملون أمريكا أو يداهنونها وهم الآن لاجئون على ذلك، ولا عند الشعوب التي كانت غافلة فأصبحت الآن تطالب بأمور عملية ضد الأعداء. الحقيقة أن هذا انتقل حتى إلى الحكام الذين تعودوا أن يجاملوا أمريكا وربما يعلن دائما صداقة أمريكا في مقابل تبجح أمريكا بالعداوة وإعلانها ما لا يليق إعلانه من الخطط والمؤامرات. أيضا نجد أن حتى الحكام العرب والمسلمين بدأوا يتحدثون ويعلنون ويقولون إن الحقيقة هي أن الحرب هي على الإسلام، ليست لا على العراق ولا على السعودية ولا على غيرها. والبعض يقول إن الغرض هو تركيع الأمة وإذلال الأمة، والآخرون يقولون القضية هي قضية فلسطين أو قضية دعم إسرائيل، وحتى منهم من بدأ يقول إن القضية مرتبطة باللوبي الصهيوني الإيجيلي وغير ذلك. يعني حقائق جيدة الحمد لله، ووعي كان الفضل لله تبارك وتعالى فيه ثم لهذه الانتفاضة المباركة. أيها الأخوة، حقيقة مما يوجب يعني أن نفهم هذه الحقائق عن الانتفاضة وأن تبين أن كثيرا من المسلمين يتعاطفون معها، وأظن لا يوجد الحمد لله مسلم إلا يتعاطف معها، لكن لا يدركون حقيقتها وأثرها العظيم وموقعها التاريخي، فلذلك يخدعون بما يردده الإعلام العربي وكذلك الغربي يوميا من عرض جانب واحد، يعني التشديد دائما على العنف الذي يمارسه الصهاينة، ذكر الخسائر في الجانب الفلسطيني والدمار والخراب وكذا إلى آخره. فيعني تظهر القضية وكأن إيقاف الانتفاضة إنما هو رحمة بإخواننا ولطف بهم حتى يعني نرفع عنهم هذه الأعداء وهذه التضحيات وهذه التكاليف. وأحيانا يعني تجد هذه التشاورات حتى عندما يوجد عمل ناجح كعملية مثلا هجمة أو عملية استشارية ناجحة جدا بكل المعايير، نفرح الكثير، ثم ماذا يقولون بعد ذلك؟ ولكن نتوقع أن البطش يكون أشد وأن الانتقام يكون أكبر. فمن هنا يعني يضطرب الوجدان الإسلامي نوعا ما في هذا الموضوع، لأن التكاليف والتبعات والآلام تعرض في الغالب من جانب واحد، وفي الحقيقة إن هذه تخدم مصالح العدو، وهي خطة وحملة نفسية مرتب لها من قبل العدو في إعلامه، ومع الأسف ينقلها أيضا الإعلام العربي في كثير من الأحيان، وتأتي الحجة الدائمة رفع المعاناة والرحمة بإخواننا إلى غير ذلك. لذلك في الحقيقة يعني يتعين علينا جميعا أن نرفع النبس عن هذه القضية وأن نطرد يعني الإحباط واليأس بالحقائق، يكشف عن وجه الحقيقة في هذا الأمر من خلال ضبط الأحداث اليومية هذه بقضايا كلية، لا نظل نتابع كل يوم ماذا حدث ولا ونهمل أو نتغافل عن القضية في كليتها وفي مجملها كحلقة من صراع طويل أبدي، ونغفل عن سنن الله تعالى التي ذكرها في كتابه في التمكين وفي العلو وفي الإدالة وفي الاستدراج وفي أمور وقواعد وسنن الله تبارك وتعالى وضحها في كتابه، من خلالها ننظر إلى هذه القضية وإلى غيرها من القضايا. هذا هو الواجب علينا جميعا. من أجل ذلك الحقيقة يعني حاولت أن آتي يعني بالموضوع مفصلا في شكل قواعد، كل قاعدة تستند إلى آية من كتاب الله تبارك وتعالى، سنة من سنة الله في الكون، وبعد ذلك نأتي بما يشهد ويؤيد لهذه الحقيقة أو هذه القاعدة من الإعلام اليهودي غالبا أو حتى يعني من الإعلام الغربي يعني قليلا، لكي تتضح هذه الحقيقة بشكل إن شاء الله أكثر. ثم بعد ذلك الموضوع هو مفتوح، فيمكن لأي باحث أو متابع بإذن الله تعالى أن يضيف أيضا معالم وقواعد أخرى، كما يمكنه أن يضع تحت كل قاعدة من هذه القواعد ما يستجد وما يقع تحت يده بعد ذلك من أحداث أو من وقائع فيضعها في هذه الخانة وتلك الخانة وتتشكل لدينا بإذن الله نرجو أن نحقق ذلك صورة متكاملة عن هذه الانتفاضة المباركة ونعدل ونغير نظرتنا إليها وبالتالي وهذا هو الأهم نعلم حقيقة الواجب علينا نحوها. الحقيقة من أول هذه القواعد أو هذه السنن الكلية التي يجب أن نراعيها نأخذها من قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأن نحن الآن نتكلم عن تغيير يقول لك معقول ودائما اليهود في وضع والفلسطينيين في وضع والعرب في حالة من الهزام التراجع من القديم وولايك في تفوق وعلو من القديم من بداية الصراع، يعني التغير هذا لا يمكن أن تتغير الحال هنا وهنا إلا وفقا لسنة الله تبارك وتعالى في كما بينها في هذه الآية، فهي سنة ثابتة في الاجتماع البشري دائما وأبدي. ما الذي حدث؟ الحقيقة يعني أبشركم أن إخوانكم في الأرض المباركة قد غيروا من الخضوع إلى المقاومة ومن الخوف إلى الشجاعة ومن الفرار إلى الثبات ومن الاتكال على الحكومات إلى التوكل على الله والثقة في الذات. وأهم تغيير في الحقيقة أيضا هو المهم جدا وأنهم غيروا من ضعف الإيمان وقلة التدين ومن الخراط في المنظومة العقدية الوضعية اشتراكية قومية بعثية وطنية إلى آخره غيروا إلى قوة الإيمان وإلى انتشار التدين وإلى الانضواء تحت راية الإسلام والجهاد وإلى عقيدة الولاء والبراء. هذا تغيير عظيم جدا لعل نأتي على شيء مظاهره على عجل. مثلا الإقبال على الشهادة في سبيل الله، هذا الإقبال بشكل لا نظير له من قبل، كما نرى كلمة الشهادة الآن هي الكلمة التي ترددها الشفاه في أي مقابلة في أي حديث مع الصغير مع الكبير مع الذكر مع الأنثى، الشهادة أصبحت هي الكلمة الرائجة والمترددة دائما وأبدا. الأمر الآخر، هناك إقبال على كتاب الله تبارك وتعالى في الأرض المباركة، في كل قرية تقريبا أو في كل حي أيها الإخوة الكرام أقيمت حلقة لتحفيظ القرآن أو أكثر، مثلا في الضفة والقطاع يبلغ عدد الحلقات حاليا أكثر من 1000 حلقة، هذه كلها لتحفيظ القرآن الكريم ولله الحمد الإقبال لا يزال وكثير ودائم. هناك اهتمام أيضا بالعلم الشرعي، عدا الحفظ هناك اهتمام بالعلم الشرعي وبحلقاته وبكتبه وبكل ما الوسائل التي يعني يمكن أن تنشره، وهذا نلحظه في تغير لهجة الخطاب السياسي والإعلامي لدى المقاومة وكيف أصبح يفترض الصبغة الشرعية إلى حد بارز وواضح، ونرجو أن يتطور أكثر بإذن الله تبارك وتعالى. هناك أيضا جانب آخر والاهتمام بالأرامل وبالفقراء وبأسر الشهداء، فنجد أنه في كل قرية أو في كل حي تقريبا أيضا لجنة للزكاة أو لجنة لهذا الشأن دور الرعاية وما يتعلق بهذا الموضوع، فنجد أنه أيضا إحياء هذه القيمة العظيمة من قيم الدين التي كانت من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدعوة إلى الله، وأثرت في كثير من العرب تأثيرا بالغا جعلت بعضهم يؤمن ويسلم عندما رأى هذه الحقيقة. هناك أيضا يعني شيء واضح جدا وهو الاهتمام بالتربية الإسلامية مثل المحاضن التربوية على المراسل الصيفية مسابقات احتفالات مهرجانات إلى غير ذلك مما هو مشاهد متاح لجميع أن يطلع عليه الحمد لله. هناك أمر عجيب وكثير من الإخوان لا يعلمون أن الانتفاضة حققته وهو محاربة الفساد والقيام بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر في داخل المجتمع الفلسطيني. الحقيقة أنه صاحب قيام الانتفاضة ومواجهة العدو انتفاضة أخرى على دور السينما على أماكن اللهو على أماكن الفساد أغلقت أو يعني قلقت وحجمت، اختفى كثير من مظاهر الضياع التي كانت رائدة في أبناء الشعب وبالذات بين الشباب، وكانت السلطة وكانت اليهود أيضا يريدون أن تنتشر وأن تنتشر حتى يوجد شعب بلا قضية لا تربطه أي عقيدة ولا أي قضية. هناك أيضا ملحظ نراه جميعا في هذه البلاد لله الحمد وهو الإقبال على الحج والعمرة وزيارة الحرمين الشريفين والحمد لله، ومتابعة إذاعات القرآن الكريم والبرامج الإعلامية المفيدة والكتب وما ينشر وما يبث أو في الأنترنت وغير ذلك، هذا كل أمر مشاهد ومعروف، وهو دليل على تغير حدث في إخواننا هناك في الأرض المحتلة. شيء مهم أيضا هذا يعني يجب أن نفتح إليه في هذا الموضوع، كل هذه الأعمال التي أشرنا إليها لا يقوم بها أفراد، نعم هناك أعمال فردية، لكن الحقيقة أنها تقوم من خلال مؤسسات قائمة ومتخصصة ومتنوعة الأغراض، يعني يتعمل من أجل إقامة بناء اجتماعي جديد في الأمة، تريد إقامة بناء اجتماعي دعوي وعلمي وبنية وتركيبة جديدة للأمة من خلال هذا الدين وهذا الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى، يكون في إحكامه وبنائه كالجهاد الذي كما يشهد العالم كله يتميز بالدقة والإحكام والتخطيط الذي يعني يتحدى كل عبقرية عسكرية في العالم. هناك يعني شيء أيضا بارز ظاهرة في هذا، وهي أنه لم يعد التدين محصورا في فئة معينة أو في جماعات معينة أو في مساجد معينة، الحقيقة أنه دخل كل القطاعات، وحتى يعني انتشر التدين ومفاهيم الدين والجهاد في طبقات وفئات كانت تعتبر من المعاقل التقليدية للإلحاد أو لا علاقة لها بالدين. فالآن نجد الاستشهاديين يعني كمان تجدهم من حماس وحركة الجهاد، أيضا تجدهم من فتح ومن الجبهة الشعبية، وحقيقة يعني شيء يلفت النظر أن يكون من هذه الجبهات وتكون وصيته وكتابته أنني أردت الشهادة في سبيل الله والدفاع عن المسجد الأقصى، وهذا أيضا معلوم لله الحمد. حتى الأدب والشعر وهذه المعاني وهذه الأمور أيضا تحولت من النظرة الوطنية إلى الأفق الإيماني الرحب، بعد ما كان عندنا يعني المختصون الدارسون ندرس مجلدات من الشعر الفلسطيني في المقاومة، نجد الآن أن الشعر والأدب وأناشيد الأطفال وكلها تحولت إلى الإيمان والقرآن والجهاد وهذه المعاني العظيمة، وهذا تغير لا يستهان به في هذا الشأن. أعظم من هذا كله أو ربما يكون أعجب من هذا كله أو كذا، أن التغير الذي حدث لم يقتصر على الضفة والقطاع، تغير هائل وكبير جدا وملموس وله دلالاته العميقة حدث في داخل المنطقة المحتلة من سنة 68 هجرية 48 ميلادية التي هي تسمى دولة إسرائيل من قبل. في هذه الفئة المؤمنة التي داخل هذا النطاق ظلت محرومة مقطوعة عن كل ما له علاقة بالإسلام بل حتى باللغة العربية، كان يراد لها أن تتهود في الحقيقة ويعني تتهود فكرا وثقافة وأن تنسلخ من دينها ومن لغتها، وفضل من الله تبارك وتعالى ورحمة ونعمة توجد وتقوم حركة إسلامية ودعوة إسلامية قوية متعددة الأنشطة في مجالات كثيرة حقيقة تجعل الإنسان يفرح ويستبشر مستقبل هذه الصحوة في داخل هذه الدولة ممن يحمل الجنسية الإسرائيلية كما تسمى. أيضا لا يحتاج الحقيقة يعني الوقت لا يكفي الإطالة بهذا، نعطي فقط نماذج. مثلا أنشئت حلقات لأول مرة طبعا لتحفيظ القرآن الكريم من فترة قريبة، وبعد أن كاد ينسى هذا الذكر الحكيم أصبحوا لله الحمد الآن الطلاب في هذه المنطقة ما يقارب 4000 طالب وطالبة من الكبار ومن الصغار الذكور والإناث. هناك مشروع أو مؤسسات لديهم لإحياء المساجد المندثرة، المساجد المندثرة في تلك المنطقة التي أهملها اليهود وقضوا عليها وحولوها إلى ما لا يليق بحرمة بيوت الله تبارك وتعالى، انطلقوا لبنائها وتجديدها وترميمها وحماية الأوقاف الإسلامية عموما. أيضا لدى الإخوة هناك داخل هذه المنطقة لديهم إعلام إسلامي متميز، يعني حقيقة أضرب لكم مثال، لديهم صحيفة اسمها صوت الحق والحرية. أنا أقول أنه بإذن الله تعالى يعني لو تقع في يدك فإنك لن تدعها حتى تقرأها حرف الحرف. لأنك لا تتوقع أن من داخل هذه الدولة يكون مثل هذا الكلام من الحق ومن العدل ومن شرح القضية ومن المعاني الإيمانية ومن الفتاوى ومن سير الصحابة والتابعين إلى غير ذلك مما يليق بأي إعلام إسلامي متميز ولله الحمد. لديهم شيء يعني عجيب وربما كثير من الناس ما رأاه وما سمع عنه، إنها المهرجانات واللقاءات الكبيرة التي يحضرها عشرات الألوف وتقام لإحياء الروح الإيمانية والتذكير بالقضية الإسلامية ولا سيما قضية المسجد الأقصى المبارك. شيء يعني ربما كثير منكم يقول طب هم كم عددهم وكيف يستطيعون؟ فنقول يا إخوة، المسلمون داخل ما يسمى الخط الأخضر، داخل الذين يحملون هذه الجنسية الإسرائيلية كما يقال، هم لله الحمد 1,200,000 نسمة، وهم على مستوى من الذكاء والفكر والتخطيط حقيقة يعني يجعل الذي يرى أعمالهم وينظر إلى مؤسساتهم يوقن حقيقة أن عقولا كبيرة واعية تخطط لهذه الأعمال الدعوية الناجحة وهذه الروح الإيمانية المتحفزة في مشاعرهم وفي كلماتهم وفي خطبهم وفي كل أعمالهم بإذن الله. ولعلنا نبين لكم بعض يعني بعض ما رتبوا من المؤسسات أو الخطط أو الحملات الإيمانية التي عملوها. يعني على سبيل المثال مثلا مسيرة البيارق، مسيرة يسمونها مسيرة البيارق، ما أعظمها من فكرة وما أروعها إذا رأيتمها أيها الإخوة. عندما خنق اليهود المسجد الأقصى ومنعوا من الصلاة فيه من الإخوان في الضفة وفي القطاع، قام هؤلاء الإخوة من الداخل فأخذوا تسيير حافلات تحمل المصلين يوميا من المسجد وتعيدهم بحيث لا تنقطع الصلاة فيه ويظل يعني ولله الحمد يعني قائما العبادة قائمة فيه، وأقيمت أيضا الحلقات العلمية التي يحضرها 4,000 في هذا المسجد. فانظروا بالله يعني كم من المصالح في هذا العمل، كم لهم وللأمة وللمسجد، لكم أن تتأملوا ذلك ولا أطيل فيه. أنشأوا أيضا من المؤسسات عندهم مؤسسة إعمار المسجد الأقصى، وهي الحقيقة هي إعمار بناء وإعمار علم. ففي مقابل الأيدي الهدامة التي تخطط بصدف لحرقه أو تدميره أو القضاء عليه، نجد هذه الأيدي المؤمنة المتوضعة النظيفة تبني وترمم وتعمل وتحافظ على هذا الرمز العظيم المبارك لهذه الأمة. لديهم مشاريع كثيرة أيضا لخدمة المسجد الأقصى، للاهتمام به لحفظ كرامته وقداسته بما يتعلق بفرشه وإنارته وتنظيفه وكل ما يتعلق بخدمات المسجد الأقصى، يقوم بها هؤلاء الأخوة وفقهم الله تبارك وتعالى. لديهم أيضا مؤسسات إغاثة إنسانية تقوم بواجب عظيم في خدمة الإنجاد وإنقاذ يعني من يحتاج إلى ذلك. لديهم يعني مؤسسات تقوم بأعمال يعني أكثر من هذا، من الجانب التعليمي، من الجانب الاجتماعي، من الجانب الإنساني العام، أمور كثيرة جدا تقوم وفقا لمؤسسات. أرجو حقيقة أن الأخوة الكرام يبحثوا عنها، ولها نماذج ولها أيضا أفلام ولها دعاية حقيقية موجودة. أرجو أن يطلع عليها الجميع ولا أطيل أنا هنا، حتى نعلم كم يعني حقق وفق الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأخوة وفقهم الله عز وجل. يعني ما بدنا نتكلم عن التغيير وعن سنة الله تبارك وتعالى في التغيير، نقول الانتفاضة نفسها يا إخوان الواقع لأن هي التغيير. تغيير عن ماذا؟ تغيير عن الانتفاضة الأولى. ماذا كانت الانتفاضة الأولى؟ كانت الحجر كما نعلم جميعا، وحقق شيئا مهما جدا وهو إسقاط نظرية أو دعوة اليهود بأنها أرض بلا شعب، فنأتي بشعب بلا أرض ونضعه فيها. عندما انطلقت الانتفاضة الأولى ورأى الناس هذه الأعداد الكبيرة، أيقن العالم أن هنا شعبا يدافع ويثبت أن هذا محتل يحتل بلاده. الآن الانتفاضة الأخيرة هذه انتفاضة غيرت وتغيرت. الانتفاضة الحالية القائمة الآن انتفاضة عامة وشاملة باعتراف قادة الحرب وقادة الفكر من اليهود ومن غيرهم، فهي شاملة لجميع الميادين. مثلا عمليات استشهادية، هجوم على المستوطنات، إطلاق صواريخ الهاون، تفجير دبابات، تطوير متفجرات، قتل بالسلاح الأبيض، هجمات على القواعد، استخبارات قوية تلاحق الشخصيات اليهودية الكبيرة، احتمالة أحيانا بعض اليهود برشوة أو شيء من ذلك، يعني توظيف العدو ضد العدو. أضرب لكم يعني على سبيل المثال الإجمال، بلغ مجموع العمليات العسكرية التي يعني مارستها هذه الانتفاضة وقامت بها أكثر من 14,000 عملية، من أعظم شيء وهو العمليات الاستشهادية إلى أدنى ما يمكن أن يقال وهو هجوم السلاح الأبيض أو إطلاق نار. كل هذه الفعاليات تحققت في هذه الانتفاضة، فهي إلى تغيير في مفهوم المقاومة ومواجهة المحتل وإثبات عدالة القضية. طبعا هناك آثار أخرى كثيرة جدا يعني تثبت هذا التغيير على العدو في معنويته وفي اقتصاده وفي سياسته وفي أمور كثيرة جدا، لعل يأتي لها إن شاء الله مجال بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع إلى الطرف الآخر الآن، يعني هل غير اليهود؟ هل تغير اليهود أيضا؟ هنقول تغير الإخوة هناك، هل تغير اليهود؟ فنقول نعم تغير أيضا. الجماعات اليهودية التي أنشأت هذا الكيان وأسسته كانت كتائب حرب مدربة منظمة وصابرة، وكان المستوطنون رجال عقيدة ورجال إرادة على عقيدتهم طبعا، وكان الدافع الديني لهم هو المحرك قبل كل شيء، وكانوا يعتبرون الهجرة إلى هذه الأرض عبادة وتضحية وإن كانوا مترفين في بلادهم، وكان هناك توحد في المواقف وفي الأهداف وإلغاء الفروق الاجتماعية فيما بينهم. أما الآن ماذا تتوقعون الآن يا أخوان؟ ظهر جيل الترف، جيل الأمراض الاجتماعية، جيل المخدرات، جيل الانحطاط، جيل الإباحية وفي مواقع الانترنت ونوادي العراة وغير ذلك. كثرت مظاهر التراخي في المجتمع والتفرق، الجنود يتهربون من الخدمة العسكرية، المستوطنون يبحثون عن الرفاهية، السياسيون انتهازيون يبحثون عن عودتهم إلى الحكم وكيف يجمعون الأصوات بأي شكل. الوعود التوراتية أصبحت خلف ظهورهم جميعا ولم يعودوا يضلون بها. التمييز العنصري فيما بينهم والتفرقة على أشدها. إذن يعني هناك أمر خطير، هذا الأمر شعر به قادة الفكر الصهيوني أنفسهم. أذكر لكم مثال على ذلك، وهذا المثال قبل الانتفاضة، لكن المفكرين دائما ينظرون إلى الأحداث فيشتبقونها بما أعطاهم الله تعالى من نظر. يقول المفكر اليهودي المشهور يشعيا لايبوفيتش، وهو من أبرز رافضي الاحتلال، هو قال كلمة عجيبة بعد احتلال الضفة والقطاع، يقول إن هذا هو بداية الأفول بالنسبة لنا. وله دعوة مشهورة عند اليهود، وهي دعوة يقول علينا أن نشكل حركة ترفع شعار التمرد على الأوامر الحكومية. يقول تغير كل شيء، الذين تلقوا نوعا من التربية في الماضي انقلبوا الآن إلى ضده، فالاشتراكيون يعني في المزارع الجماعية وكذا أصبحوا فاشيين، والمتدينون أصبحوا ملحدين. إذن تغير، وعندما يغير قوم وينتقلون من التضحية ومن المقاومة ومن الإرادة إلى الخور وإلى الوهن وإلى حب الدنيا وإثارة الرفاهية، ومن الشيطان إلى الهجرة، ومن الانخراط في الجيش إلى طرف الخدمة، لا بد طبعا أن يغير الله تبارك وتعالى ما كان لديهم وما كان بهم من قوة إلى الضعف الذي بدأنا نرى إن شاء الله تبارك وتعالى بواجهه. حقيقة أن حتى ندل على هذا من كلام من لدينا ولله الحمد كم كبير جدا من أدلة. مثلا خبير استراتيجي يهودي يدعى فان كارفيل، هو أستاذ الدراسات العسكرية في الجامعة العبرية وفي عدد أيضا من الأكاديميات العسكرية، يتحدث عن هذا التغيير ويربطه بجرأة وبصراحة ووضوح بنهاية دولة إسرائيل. يقول في مقابلة له في عام 1994 دعيت لإلقاء محاضرة في هيئة الأركان، هيئة الأركان العامة، وكان القائد حينئذ يهود باراك الذي أخبر إخبار فيما بعد، يقول قد خرجت من المحاضرة مصعوقا من مستوى وسلوك الجنرالات. فبعضهم انشغل في أكل السندويتشات، والآخر تكلم، والبعض فرفر ولعب الأوراق التي أمامه، وبعضهم انشغل بالحواشيب يقول مثل الأطفال. لقد فعلوا هذا أثناء المحاضرة، يقول فعلوا في أثناء محاضرتي كل ما يفعله أي طالب فوضوي ما عدا قدهم المحاضر بالأوراق. يقول علينا سألت باراك إن كانت هذه الفوضى دائما تحدث في أثناء المحاضرات، فقال بشكل عام الوضع أكثر صعوبة. فيقول الخبير هذا إن مستوى الفوضى لدى الضباط فاجأني، إنهم مجموعة من المتخلفين، ولم ألتقي بمجموعة جاهلة كهذه المجموعة في أي إطار، وهم أشد جهلا في موضوعهم الذي هو الجيش، يعني ما يتعلق به، بما في ذلك تاريخ ونظريات الجيش. يسأله الصحفي بعد أن قال كلام، يقول له طب إذا ماذا يتعلمون في الدورات؟ يقول الله وحده يعلم. فيقول له يعني لفت نظر كالعادة كذا الإعلاميين، قال له يعني إذا نحن في طريقنا إلى البحر. فيقول هذا الخبير إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإننا سنصل إلى تفكيك دولة إسرائيل، ليس عندي شك في ذلك، والدلائل موجودة، هذا كلام ولا يزال، ولكن قبل أن تتفكك نهائيا، قبل أن تتفكك نهائيا ستنشب هنا حرب أهلية، وهذا هو الخط الأحمر بالنسبة لي، ولو وقعت جريمة قتل أخرى فتلك التي حدثت لرابين فسأرحل أنا وعائلتي تاركا أبناء شعبي الذين أحبهم هنا ليقتل الواحد منهم الآخر. انتهى كلام هذا الخبير. القاعدة الثانية أيها الإخوة نأخذها أيضا من كتاب الله، يقول الله تبارك وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وهنا ننبه الإخوة الكرام لأن في كتاب الله تبارك وتعالى الغنية والكفاية في كل قضية، ولا فينا فيما يتعلق باليهود شيء عجيب جدا، يعني آيات معدودة محدودة في بني النضير في سورة الحشر، وفي بني قريظة في سورة الأحزاب، وبعض الآيات الأخرى تغطي كل ما تريد أنت أن تتحدث عنه بشأن الانتفاضة وبشأن العلاقة مع اليهود. فأقبلوا على كتاب الله وفقكم الله، يتدبروه تجد العجب العجاب وسبحان الله العظيم. فأقول أيها الأخوة هذه القاعدة، هذه الآية يعني حقيقة هي فعلا يعني الانتفاضة قدمتها، قدمت لنا مفهومها وحقيقة مدلولها واضحا جليا، بحيث يزداد المؤمنون إيمانا وينخذل الكافرون بإذن الله تبارك وتعالى. كيف هذه الانتفاضة أيها الأخوة قلبت معايير الحروب، غيرت منهج التفكير الاستراتيجي العسكري في المقاومة الذي ظل العالم الحديث يسير عليه وينتهج ويطبقه. خرجت بالحرب من مفهومها التقليدي، يعني معركة بين جيشين متكافئين وغير متكافئين، وضعتها في قالب جديد في شكل نظرية يمكن نحن نستنبطها ونقول إن هذه النظرية هي أنه عندما تنهار الجيوش النظامية أو لا توجد فإن المقاومة تنتقل إلى مجموعات تتشكل ذاتيا وتؤمن بالقضية إلى حد التضحية، وبذلك يدخل العدو المقاوم في مرحلة الحرب غير المتوازية. إيش الحرب غير المتوازية؟ الحرب غير المتوازية هذا مصطلح جديد وضعته لجنة من الخبراء الأمريكيين للتعبير عن النوع الآخر للحرب غير المتوازنة. الحرب غير المتوازنة مثلا هي ما حدث بين دول الحلفاء وبين العراق في حرب الخليج، هذه حرب غير متوازنة. لكن الحرب المتوازنة طبعا مثلا لو قامت حرب بين حلفين الناتو ووارسو سابقا، هذا نوع من الحربين المتوازنة، في كل طرف يحرص أن تكون متوازنة في الردع الاستراتيجي وفي المقاومة إلى آخر ذلك مثلا. أما الحرب غير المتوازية هذا الشيء الذي أثبتته الانتفاضة وكان له بدايات من قبل، لكن الانتفاضة وضعته في إطار جديد تماما، فهو كما عرفته اللجنة التفاف قوة خفية على جيش تقليدي وضربه في مقاتله في المقاتل يعني في مقاتله وتحطيم روحه المعنوية وشل قدرته على المقاومة. لا يوجد يعني هذا النوع يكون هو أخطر نوع الحروب ولم يحققه كالانتفاضة. طبعا هذا التعريف هم لم يأتي به نظريا وعقليا، هم طبعا أخذوه واستنبطوه من الانتفاضة في أشهرها الأولى، ثم لما وقعت الهجمات عليهم هجمات المعروفة كانوا يخشون أن تتطور أو تقع أعمال إرهابية كما يسمونها من هذا النوع فتشل قدرة الجيش الأمريكي وتتحطم معنويته. يعني لا حرب النجوم ولا صواريخ الردع ولا المنظومة الاستراتيجية ولا كل هذه لا تقف من يعني في مقاومة هذه القوة الخفية لو فعلت ذلك في أمريكا، وهي تفعل أين رأوها تتحقق وتفعل في هذه الدولة وفي هذه المنطقة على أيدي أبطال المجاهدين ومجاهدي الانتفاضة. النظرية تقول عندما تتحلل الجيوش النظامية أو لا توجد تنتقل المقاومة إلى هؤلاء. هذا الواقع، تخلت الجيوش العربية عن عملها، أصبح الجندي العربي في الحال التي يعبر عنها يعني قول الشاعر: خندقي قبري وقبري خندقي وجنادي صامت لم ينطق. الحقيقة أكثر من ذلك، يعني أشد من ذلك. الواقع أن الجناد ناطق وأن الجيوش تتحرك، ولكن ضد من؟ ضد المجاهد الذي يريد أن يقتحم الحدود ليقاتل العدو. إذا تخلت يعني أول نظرية أنه تخلي الجيوش النظامية عن واجبها. ماذا يحدث بعد ذلك؟ يحدث أن تتحرك المجموعات التي تقوم بتضحيات، وهي مجموعات غير تقليدية وغير منظمة، وهذا ما حدث. كيف حال يعني واقع الجيش اليهودي يا اخوان؟ هذا الجيش هو اقوى جيش المنطقه، هو خامس جيش في العالم كما يقول كثير من المحللين والنقاد. الواقع ايضا ان يعني الشعب اليهودي في الحقيقه هو كله جيش، ولذلك يقول احد المعلقين ان كل شعوب العالم تملك جيوشا الا الشعب اليهودي او الا في اسرائيل، فان هذه الدوله عباره عن جيش يملك شعبا، لأن كل من لا يخدم فالمستوطنون مثلا والناس والطلاب كلهم أيضا ممكن في لحظة أو في فترة معينة يكونوا جنودا ويكونوا محاربين، والذي لا يحارب قلة. فيعني هي جيش له الشعب بخلاف بقية دول العالم. طبعا بناء على هذا وعلى تخلي الجيوش العربية ترسخت أسطورة هي أن الجيش اليهودي جيش لا يقهر كما يقال. ولم يعد الكبر يعني والقطرة فرديهم، لم يعد هذا الجيش يهدد الجيوش العربية فقط، بل يريد أن يهدد أو هدد الجيوش القوية الإسلامية البعيدة كما هددوا مثلا باكستان مثلا. وهناك تنسيق حدث وأعلن عنه بين الهنود واليهود لأجل ضرب القوة النووية الباكستانية. تهديد إيران أصبح عندهم فاللازمة كل يوم يقولونه. الجيوش العربية الأخرى كلها لا يفكرون ولا يتوقعون أن أي منها ولو اجتمعت حتى لا يمكن أن يقاوم هذا الجيش. ولكن شاء العدل، الانتفاضة أدخلت هذا الجيش القوي المتغطرس، أدخلته في نفق الحرب غير المتوازية كما عبر عنها الأمريكان، وجعلته يعيش أسوأ حالاته منذ قيامه ومنذ قيام هذه الدولة. ولنا أن ندل على ذلك. مثلا التفوق النوعي الذي كان لدى هذا الجيش من حيث الصواريخ، من حيث القوة النووية، من حيث الأسلحة المطورة، أصبح قوة محايدة أو شبه محايدة. الردع العسكري الذي كانت تتمتع به إسرائيل وتفتخر به أيضا دمرت بنيته أو هشمت. المجتمع الذي يقوم عليه البناء هذا على بنائه يقوم الردع، أصبح مجتمعا مذعورا غير آمن بخلاف ما كان يتوقع من قبل. يعني بمعنى آخر أن الأسلحة التقليدية فقدت قيمتها التي كانت يعني تظن بها وتعتقد فيها. مهما طورت إسرائيل من صواريخ أو من قنابل، يعني يمكن طبعا في الماضي يمكن أن تدمر القاهرة مثلا، أي مدينة عربية، أي قاعدة عربية تدمرها بهذا الصواريخ، نعم. لكن هل يمكن بهذه القوة المطورة التقاط مجاهد يقتحم مستوطنة فيقتل العشرات كما حدث مرارا، أو استشهادي يدخل في حافلة، يدخل في فندق أو في ملهى؟ يعني ماذا تفعل هذه الصواريخ؟ إذا حجبت، وكل ما تكلف في بنائها ومصانعها وإنشائها وصيانتها من ملايين قوة محايدة أو بالأحرى قوة معطلة أمام هذا النوع الجديد من الحرب الذي لن يكونوا يتوقعوه أبدا. يعني حقيقة أننا نجد تمثل وقيام هذه الآية فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ونجد أن المحليين اليهود يعترفون بهذه الحقيقة. وتعجبون يا أخواني، يعني شوف شيء من الطرافة، عندما يعبر اليهود عن هذه الحالة لا يعبرون بالتعبيرات العسكرية، يعبرون باللغة المجازية بالتمثيلية، لأن الموضوع يحتاج تصوير يعني حتى توضح شيء غائب على الأذهان وغريب حتى على الأذهان. يعني مثلا يقول يوري أسميري وكان عضو سابق الكنيسة، يقول أنا أمثل لكم الموضوع، يقول كذا: دخل ملاتمان الحلقة، واحد منهما بطل الوزن الثقيل والآخر وزن الريشة، وتوقع الجميع يعني من المشاهدين أن يقوم البطل القوي بتشديد الضربة القاضية إلى غريمه. ففي الجولة الأولى ولم يحدث ذلك، بأعجوبة يقول تنتهي الجولة الأولى والضربة لم تقع، ثم الجولة الثانية، ثم إلى آخر الجولات، ولا يزال خفيف الريشة واقفا صامدا وهو الرابح الحقيقي. يعني هذا يدل على الرابح الحقيقي، لا بالضربة القاضية هو رابح، ولا حتى باللقط هو رابح، رابح لمجرد أنه ظل واقفا وذاك يلكمه ولم يسقط. يقول هذا حالنا مع الانتفاضة بهذا المثال. آخر من المحللين الدقيقين أيضا يقول: المعركة القائمة الآن ليست عادية، هي معركة بين شيئين، بين قوة لا يمكن مقاومتها وبين شيء لا يمكن تحريكه. يعني هي فعلا مشكلة إيش النهاية كيف تكون، بين قوة لا يمكن مقاومتها وشيء لا يمكن تحريكه. يعني كما لو كان الجيش اليهودي يدفع عن عناقا ضخما، لكن يضرب في إيش، يضرب في جبل من الفولاذ. النتيجة طبعا أن الهزيمة سوف تحل بهذه القوة وبهذا المدفع، والجبل لا يزال مكانه. الحقيقة يعني أنه يعني الأمثلة الحية على هذا كثيرة جدا، ولها مشاهدها ورأيناها جميعا في الإعلام، يعني تؤكد هذه الحقيقة التي عبر عنها هؤلاء باللغة المجازية. يعني نحن نراها على الطبيعة المشاهدة، كيف أن الطفل أو الفتى بالحجر يواجه الدبابة، فتى يواجه دبابة محصنة أشد أنواع التحصين. هذا طبعا شيء يدل على أن الحرب فعلا غير متوازية، وأن لها معيار آخر لا يمكن تقاس به بقية الحروب، وأن العادة دبابة يواجهها دبابة تتقاتلان، أما يعني بالحجر هذا شيء جديد جدا، وبالذات على عالم كعالم اليهود أو الأمريكان. هناك أيضا يعني ملمح عظيم جدا ظهر في هذا، الحجر مع الزمن تحول إلى قذيفة فجرت هذه الدبابة وقطعتها أو قلبتها. مشكلة خطيرة جدا، هذا يدل على ماذا؟ الحرب هذه غير متوازية تطورت. العقل المؤمن، العقل المسلم الذي كان يسلم بأن الحضارة والتقدم والتفوق إنما يستورد أو يشترى ولا يمكن أن ينتج ولا يصنع ولا نستطيعه، أفاق هذا العقل واستيقظ وبدأ يعمل ويجتهد، وبالوسائل الذاتية والبدائية الدقيقة، وفي يعني في البيوت أو في أماكن معلومة أو خفية، يفعل ما تفعله الدول التي تحتاج إلى مساحات واسعة وإلى مليارات وإلى مصانع كبيرة، ويعمل يبذل لها من النفقات ومن التكاليف والحراسات ما يفوق الخيال. فإذا يعني عندما يقع مثل هذا العمل، ولعل إن شاء الله تأتي شواهد له فيما بعد، فنكون على يقين بأن فعلا الانتفاضة يعني قد أحدث هذا التحول الخطير في نوعية الحرب بين الطرفين. نجد أن هذا الخبير السابق مثلا سان كارفيل يقول: نحن لا نجد، يقول في التاريخ العسكري، لا نجد جيشا نظاميا نجح في مقاومة انتفاضة كالتي نواجهها. ما يحدث معنا اليوم يقول هو ما حدث مع الأمريكيين في فيتنام، والإسرائيليين في لبنان، والروس في أفغانستان، وهو ما سيحدث معنا مرة أخرى، وهو ما يقع أيضا للأمريكيين في أفغانستان. يقول له الصحفي: ألا يوجد لديك مثال مخالف؟ يعني ما في مثال قوة غلبت يعني انتفاضة؟ فيقول أنا لا أعرف مثالا مخالفا. إننا ندير حربا للطرف الآخر فيها كل الإيجابيات، فنحن نقاتل في ملعبه. الجيش اليوم موجود في الجانب غير الصحيح في الجهة التي سيحكم عليه فيها بالفشل. ويقول وضحا ذلك، لدينا قوة كبيرة ولكن معظم هذه القوة لا يمكننا أن نستعملها، وإن استعملنا فنحن يعني هناك شك في نجاحه. فالأمريكيون أنزلوا 6 ملايين طن من القنابل على فيتنام، ولا أذكر أن هذا الأمر نفعهم. يقول هذا الخبير اليهودي الكبير، لدينا قوة كبيرة ولكن معظم هذه القوة لا يمكننا أن نستعملها، وحتى لو استعملناه فثم شك في نجاحه. فالأمريكيون أنزلوا 6 ملايين طن من القنابل على فيتنام، ولا أذكر أن هذا الأمر نفعهم. فعندما يقال له حاليا تشير الأرقام إلى أن نقتل منهم أكثر مما يقتلون منا، ماذا يجيب هذا الخبير؟ يقول هذا غير موضوعي، في هذه الحرب يقتل الكثير من المنتفضين لكنهم يكسبون الحرب. لقد قتل 50,000 أمريكي و3 ملايين فيتنامي، وعدة ألاف من الفرنسيين مقابل 300,000 جزائري، وفي البلقان قتل 10,000 من الجنود الألمان طبعا مقابل 800,000 يوغوسلافي. يعني هذا كلام طبعا. يقول فالأرقام شيء غير مهم، هذا إلى جانب أن الفلسطينيين لم يدفعوا ثمنا باهظا على عكس ما نسمع عندنا. يعني هو يشكك حتى فيما يقال المعلومات عن الإصابات عند الطرفين في الإعلام اليهودي. على كذا يفهم يعني الصحفي مثل ما نفهم جميعا نحن أن الحل هو إعادة النمط التقليدي في الحرب. فيقول لهذا الخبير يعني ربما الأفضل لإسرائيل أن تقوم للفلسطينيين دولة ذات جيش نظامي وضعيف يمكننا أن ننتصر عليه. فيجيب الخبير ليس عندي أدنى شك في ذلك، تحدثت بالأمس يقول مع صديق أمريكي وهذا ما قاله لي. يقول لماذا لا تسمحون لهم أن يقيموا دولتهم؟ بعد ذلك يمكنكم أن تقذفوا بهم إلى الخارج متى أردتم خلال 5 دقائق. وهذا الكلام يقول صحيح. أما عندما يسأله الصحفي ماذا سيحدث للجيش، طبعا الجيش اليهودي، إذا دعي لمقاتلة جيش نظامي كسوريا أو لبنان، يقول الخبير تخميني أنه سيهرب. فإذا انفجرت حرب مثل حرب 73 فإن غالبية الجيش وليس كله ستضع رجليها على ظهرها، هكذا يقول، تضع رجليها على ظهرها وتولي هاربة. طيب يبقى الطرف الآخر، يعني نوقش في الطرف اليهودي، فما رأي هذا الخبير في الطرف الآخر المقابل؟ يقول فيما يتعلق بالفلسطينيين فإن هذا الأمر يعمل بشكل عكسي تماما، فهم يملكون دائما ثقة بالنفس عالية، ويمكنك أن تلاحظ تردي الأوضاع عندنا من خلال السنوات الماضية. يقول كيف أن فضيحة تتبعها فضيحة وفشل يتبعه فشل، فالرجال يرفضون الخدمة العسكرية والجنود يبكون على القبور. في نظري يقول الخبير أن هذا البكاء أحد أغرب الأمور، ولو كان بيسعي شيء لمنعت بس هذه المشاهد وهذه الصور. ومن الجهة المقابلة أنت ترى رغبة شديدة في الانتقام، يعني عند الإخواننا هناك أنت ترى رغبة شديدة في الانتقام ومعنويات عالية، وما عليك إلا أن تقارن الجنازات حتى تفهم لمن توجد همة عالية أكثر ومعنويات أعلى. عندنا ينوحون وعندهم يطلبون الانتقام. إننا نقترب من نقطة فيفعل الفلسطينيون بنا ما فعله المجاهدون الأفغان بالجنود السوفيت في أفغانستان، وما فعلته جبهة التحرير الوطنية في الجزائر بالفرنسي. هذا يعني كلام هذا الخبير الكبير المشهور عندهم، ولا ينفرد بذلك، نأتي بأدلة كثيرة ونقتطف منها. مثلا يقول JFC فهو أحد أهم معلق عسكري لديهم الناس، يقول إن العمليات الفدائية الفلسطينية تنتمي إلى حرب العصابات وليس إلى الإرهاب. انظروا تغير المفهوم. أما يقول ماركس فيشير في مقال له في هارتس يعني الأرض، مجلة أو جريدة الأرض، يقول إن يعني فشل إسرائيل في القضاء على ما سمي الإرهاب القومي بالقوة، فيسمي، لاحظ أن هذا الكاتب يسمي ماذا؟ يسمي المقاومة إرهابا قوميا، يعني ما يمكن يكون إرهاب وقومي، ولكن ذلك إنما هو تهرب كما شرح بالصعب وهذا المثير، تهرب عن أن يقول إنها حرب تحرير أو إنها حرب شاملة. والحرب عندما تكون قومية، عندما تكون حرب تحرير، فإنها لا تكون إرهابا كما يدعي وكما يفهم هؤلاء الإرهاب. إذا هي مقاومة شعبية وهي حرب تحرير بالفعل. ويعود هذا يقول في القرن العشرين لم تنجح دولة في العالم في القضاء على الإرهاب القومي. إذا هو يقول يعني يا أيها الشعب اعلموا أن ما حدث في أفريقيا وفي آسيا وفي دول كثيرة للاستعمار على أيدي الشعوب سوف يحل لكم أيضا هنا. آخر يدعى إبراهيم يهوشع في يديعوه تحرنوت يقول هل بإمكانكم أن تأتوا بمثال واحد، مثال واحد من التاريخ نجح فيه شعب في السيطرة على شعب آخر لفترة طويلة؟ هل تعرفون مكان واحد في العالم يعيش فيه بشر دون حقوق إنسان مثل الفلسطينيين؟ هو يسأل قومه والجواب معروف طبعا. يقول أيضا مايكيل ابن مائير في الأرض، أيضا في الأرض يقول إن الانتفاضة هي حرب التحرير التي يخوضها الشعب الفلسطيني، فالتاريخ يعلمنا أنه لا توجد أمة على استعداد أن تعيش تحت هيمنة شعب آخر، وأن أي حرب تحرير يخوضها شعب مضطهد لا بد أن تنجح. ولذلك يقول أيضا يعني يوفي بيترمان يقول فلنتخيل أن كل الأوهام قد تحققت وقبضنا على كل الإرهابيين وصادرنا كل الأسلحة، انظروا كيف التمثيل، وحطمنا كل مصانع السلاح حيث تصنع المدافع والصواريخ، فهل يؤدي ذلك إلى تأثير وإلى نهاية الانتفاضة؟ يقول هل يشك أحد أنه في الصباح التالي ستظهر مصانع سلاح جديدة وتنتج أسلحة جديدة تستخدم ضد إسرائيل؟ هل يشك أحد بأنه في اليوم التالي أيضا يأتي مئات من الفلسطينيين ويذهبون إلى مراكز التنظيم وإلى حركة الحماس يعلنون أنهم على استعداد أن يشنوا هجوما داخل إسرائيل؟ هل نفذ خزان الانتحاريين من نابلس وقطاع غزة؟ طبعا الجواب لا. يقول أحد المدير العام المشترك بمنظمة الفلسطينية الإسرائيلية للبحوث يقول انظروا كيف أيضا نحلل هذا الرجل، يقول إن الفلسطينيين يعرفون أن قوتهم العسكرية أقل بأضعاف من القوة الإسرائيلية وأنه لا توجد أمامهم أي إمكانية من فوز في أرض المعركة، يقول هكذا طبعا، ولكنهم يؤمنون من ناحية أخرى بتفوقهم السياسي والأخلاقي وباعتقادهم أن العدل والتاريخ يقفان إلى جانبهم، وهم يقولون إن إسرائيل هي المحتل الأخير المتبقي في العالم، يعني كل الحركات الاستعمارية فشلت، آخر المحتلين هو هذه الدولة، ولذلك يقول لا بد أن يخوضوا حرب التحرير ضد الاحتلال الأجنبي بنجاح. إذن أيها الإخوة، يعني ماذا بقي لدى اليهود؟ ماذا في إمكانهم أن يعملوا؟ ماذا استنتج المستنتجون ومنهم عوفي وغيره في هذا الموضوع؟ يقولون عندما يقول شارون لا بد من تدمير البنية التحتية للإرهاب فإنه مخطئ بلا شك. البنية التحتية لهذا النوع الجديد من الحرب ليست عبارة عن قيادات تقتل فقط أو ورش أو مباني للسلطة أو لغيرها تدمر أو شيء مما يفعل شارون. كل فرد في هذه الأرض هو من البنية التحتية، كل شجرة هي من البنية التحتية، كل بيت هو من البنية التحتية، كل ورشة هي من البنية التحتية. وهل يمكن أن تنتهي هذه؟ لا تنتهي بإذن الله. ولذلك البنية التحتية للمقاومة والجهاد قوية وثابتة بإذن الله تبارك وتعالى، لكنها جاءت من مكان لم يكن أحد يتوقعه. إذا كما قال الله تبارك وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. القاعدة الأخرى أو القاعدة التالية لهذه القواعد نأخذها من قول الله تبارك وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أيها الإخوة، ما أكثر آلام إخواننا في الأرض المحتلة وما أشد معاناتهم لا شك في ذلك، لكننا لم نتحدث عن هذا الجانب. فالإعلام اليومي كفانا هذه المؤونة، والإعلام العربي كما أشرنا يحاول أن يجعل هذه المعاناة هي المشكلة، ربما لكي يكون إيقاف الانتفاضة هو الحل. أما الإعلام، أما الإيلام، الإيلام الواقع باليهود فهو مما لم يشهدوه في تاريخهم كله وباعترافهم كما سنرى. لعلنا هنا الآن نكتفي بإيلام واحد، والله في الأمثلة كثيرة. الإيلام الواحد اليهود الآن هو الألم بالقتل، وهو أشد شيء على قوم هم كما قال الله تبارك وتعالى أحرص الناس على حياة. وهنا نجد أن الخط البياني الذي يقدمه العدو في بياناته وغيره شاهد بوضوح على أن الانتفاضة في تقدم وعلو وأن العدو في انحطاط وفي دلو. كيف؟ عند قيام الانتفاضة وعندما اندلعت كانت نسبة القتلى من العدو 1 إلى 50 من إخواننا الفلسطينيين، ومع ذلك فقد كان اندلاعها والإخفاق في إيقافها سببا في سقوط بارات وترشيح شارون. شارون هو أشقى المغضوب عليهم، وهو أشدهم وحشية وهمجية، ولذلك علق اليهود آمالهم عليه للقضاء عليها مع أنه كان 1 إلى 50 ووثقوا في وعوده أو اطمأنوا إليها. فماذا حدث؟ استمرت الانتفاضة، تضاعفت آثارها، ارتفع معدل عدد القتلى من بين المستوطنين مثلا من 3 قتلى شهريا أيام بارات إلى 17 قتيلا بعد مجيء شارون. كم حدد شارون؟ حدد شارون 100 يوم للقضاء على الانتفاضة. ما الذي حدث؟ بعد 400 يوم من الإفراط في العنف والقوة التي استخدمها، وجد شارون أن القتلى من اليهود بلغوا في شهر واحد هو إبريل 2002 أكثر من 140 قتيلا. 140 قتيل في شهر واحد، وهذا يعادل ما فعلته الانتفاضة أو يعني الخسائر التي ألحقتها الانتفاضة في 10 الشهور الأولى من قيامها. يعني لاحظوا النسبة، 10 الشهور إلى شهر أكثر، وهذا بعد أن جاء شارون وبعد أن وعد 100 يوم وبعد أن استخدم كل وسيلة، ومن ورائه طبعا أمريكا بكل نوع من أنواع الدعم والتأييد. ولذلك يعني جن جنونه، يعني بتعبير رئيس الموساد يقول إنه إن شارون اضطربت قواه العقلية فجاء بمشروع الجدار الواقي واجتياح المدن الفلسطينية. لماذا جن جنونه؟ الحقيقة يا إخوان أن الحكومة اليهودية كلها جن جنونها. طب لماذا؟ لأن العدو انسحب من جنوب لبنان حين بلغ عدد قتلاه في 3 سنوات 75 قتيلا في 3 سنوات. وذلك الأمر أحدث ضجة كبيرة في المجتمع اليهودي وضغط على الحكومة واضطرت أن تنسحب فعلا. فكيف تحتمل هذه الحكومة وهذا المجتمع 140 قتيلا في شهر واحد؟ هذا أصلا ما حدث ولا حتى مع أي جيش عربي نظامي في المعارك الماضية. وما الذي حدث بعد هذا الشهر؟ جاءت معركة جنين، معركة مخيم جنين، مقاومون عدد محدود من المقاومين بسلاح خفيف قاوموا جيشا مدججا بكل أنواع السلاح حتى الطائرات وحتى كل أنواع التصنيف والاستخبارات الأمريكية المطورة. ولم تنتهي المعركة إلا عندما نفذت ذخيرة المجاهدين، لم يبقى لديهم ما يقاتلون به. والمشاهد التي عرضت كانت عجيبة، العالم رأى الجنود، رأى الضباط اليهود يبكون في مخيم جنين من شدة ما رأوا من الهلع، ويقول أحدهم كل شيء ينفجر، حتى برميل القمامة تنفجر، البيوت تنفجر، كل شيء يحاربنا، كل شيء ينفجر، ولذلك يبكون. ويعترف المحللون من كل الأطراف لأن هذه المعركة لم يشهد التاريخ الحربي اليهودي يعني نظيرا لها مع أي جيش عربي نظامي. ولذلك يعني حقيقة أنه ما يتعلق بمخيم جنين، معركة جنين، هي منجم كبير للروايات وللأفلام وللكتابة التاريخية، لأنها لم توفى حقها حتى الآن فيما يظهر. في شهر رمضان المبارك هذا يا أخواني الأخير، في شهر رمضان تقارب عدد القتلى اليهود مع عدد القتلى من إخواننا الفلسطينيين. يعني بالمعنى آخر النسبة اللي كانت 1 إلى 50 هي مهيئة بإذن الله أن تصبح 1 إلى 1. وهذا تقدم كبير جدا. وإذا قرن بقوة العدو وشدة بطشه وما يأتيه من مدد ومن دعم، واحد إلى واحد ولا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة ولله الحمد، نرجو الله تبارك وتعالى لهم ذلك، وقتلهم في النار وبئس القرار. عندما نتحدث عن هذا الجانب من إيلام العدو، لابد يا الإخوة أن نشيد في الحقيقة بأكثر أنواع المقاومة نكاية في العدو وإيلاما له وتحطيما لمعنويته، ونعني بها العمليات الاستشهادية التي بلغت أكثر من 80 عملية، وقتل فيها المقتولون في هذه العمليات يقاربون 500 قتيل، والجرحى أكثر من 3500 قتيل، وهذا وفق الأرقام التي يعلنها العدو. ويجب أن نعلم أن الحقيقة أكبر من ذلك في هذا الموضوع في غيره. كيف ظهر ذلك؟ أراد الله أن يكشف حقيقة الأرقام التي يقدمها شارون ومن معه بقضية الضابط دانيال. الضابط دانيال إيش؟ قصة مشهورة في إسرائيل الآن. الضابط دانيال، قضية الضابط دانيال ما هي؟ هذا الضابط أبلغت الحكومة أهله أنه قتل في حادث مروري، ولكن بعض زملائه ذهبوا إلى أبيه وقالوا له إن ابنك قتل في معركة مع الفلسطينيين. تقدم أبوه إلى المحكمة وأقام دعوة، وجاء أطباء وفتحوا القبر ووجدوا الجثة، ووجدوا أن فعلا قرروا أن القضية قضية قتل وليست حادث مروري. فما الذي حدث؟ حدث ضجة، وضج كثير من أهالي وتجمعوا وأصبح عددهم كبيرا، وأصبح الجميع يرفعون دعاوى الحكومة أنها تحصي الحقائق فتقلل العدد وتحاول أن تموي عليهم ولا تخبرهم كم فقد وكم قتل من أبنائهم وذويهم في المواجهات مع هؤلاء المجاهدين. أمر آخر يعني عدا هذا العدد من القتلى والجرحى وما نتخيل، عدا ذلك الآثار النفسية، الآثار المعنوية الهائلة التي ولله الحمد يعني أحدثتها الانتفاضة وأحدثتها هذه العمليات بالذات كبيرة جدا، يعني يشير إليها إشارات فقط مجملة. مثلا رفض الخدمة العسكرية بالمطلق، وقدم بيان في هذا لعل الحديث يأتي عنه، رفع بيان وقع من مئات ضد الخدمة، التهرب من الخدمة. يعني هناك التحايل أيضا للإفلات من الخدمة بالأعذار الواهية، التمارض أو التأجيل أو أي شيء يعني من هذا. هناك يعني ارتفاع عدد المهاجرين والنزوح، وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي له فقرة مستقلة. غادر البلد خوفا من هذه العمليات بالذات والعمليات الأخرى أيضا، يعني هناك يعني أيضا أثر سياسي وأثر قرار، وهو ارتفاع عدد المطالبين بالانسحاب من طرف واحد والعودة إلى حدود 48 قبل يعني 67 وننهي المشكلة ونحل الموضوع مع هؤلاء القوم. يعني الحقيقة هناك يعني تغييرات هائلة جدا وإيلام شديد، وكالعادة يعني نأتي بعض المقتطفات من الصحافة الإسرائيلية لكي يعني يتضح لكم هذا الأمر. الانتفاضة كما جاء في هاتف الأرض تقول الانتفاضة ليست مجرد هبة، وإنما هي حرب استنزاف أغرقت إسرائيل في لجة من الدماء. في إليوس حانوت الانتفاضة أدخلت إسرائيل في دائرة دموية. وفي إعلان رافضي الخدمة العسكرية يقولون الانتفاضة تسببت في أنهار الدم وأدت إلى الغوص في مياه راكدة وإلى الغرق الذي في المستنقع الذي غرقت فيه قواتنا في الثمانيات يعني في لبنان. وصف العام الأول الانتفاضة بأنه عام دماء. في معاريف يقولون إنه العام الأسوأ في تاريخ إسرائيل في كل ما يتعلق بمواجهة الإرهاب. أحد الكتاب يعني يقول هذه العبارة الدالة، يقول قليلة أو صغيرة هي المسافة بين الخوف والذعر، والجمهور الإسرائيلي يعيش بين هذا وذاك، يعيش حياته بين الخوف وبين الذعر. يوئيل ماركوس يقول الحقيقة المرة أننا لم ننجح في تصفية الإرهاب ودحره بالقوة، بل إن الفلسطينيين نجحوا في زرع الرعب في صفوفنا وفشلنا في إخفاقه. ويضرب على ذلك مثلا فشلنا في إخافته. يضرب على ذلك مثلا يقول الوزير الفلاني داني يقول هو أبناء عائلته أخلوا بيوتهم خوفا على أمنهم وبناء على نصيحة من الشباك الجهاز الأمني الداخلي. يقول أكبر دليل على ذلك أن الوزير داني أحد الوزراء وأبناء عائلته أخلوا بيوتهم خوفا على أمنهم وذلك بناء على نصيحة الشباك الجهاز الأمني الداخلي. يقول رعنان كوهين عضو المعارضة إن الوضع خطير جدا، أنا أنظر بخطورة بالغة إلى الوضع الذي لا يستطيع فيها الوزراء أن يتجولوا بحرية داخل الخط الأخضر، وإن لم نشعر نحن الوزراء بالطمأنينة يقول فكيف سيشعر الجمهور. ويقول الكاتب المقال إنجاز الفلسطينيين لا يكمن في إخافة وزير ولكنه يكمن في أنهم وضعوا علامة على كل المستوطنين والإسرائيليين كأهداف وألحقوا الأذى باقتصاد إسرائيل وباجتياحة الوافدة إليها وزرعوا من خلالهم أعمالهم الإرهابية، زرعوا أعمال إرهابية من خلال الأعمال الإرهابية أجواء من الخوف والجزع في الوقت الذي أخفقت فيه إسرائيل في إيجاد ذلك الخوف لديهم. تقول بيعوت حرنوت إن 78% لاحظوا إخوان يعني ما يقارب 80% من الإسرائيليين لم يعودوا يسهرون في أماكن عامة خشية الإصابة في عمليات تفجير فلسطينية. أما المستوطنون فمن خلال الاختبار التي عملوها يعتقد 63% منهم أن الدولة الصهيونية قد دخلت طريقا مسدودا فهي لا يمكنها القضاء على الانتفاضة بالقوة، مما يعني أن الانتفاضة لن تنتهي وكل المحاولات محكوم عليها بالفشل. كما في أيضا الجيروسالين بوست أصل يقول أسوأ الأمور، الكاتب أسوأ الأمور هو أنهم من الواضح أنه لم يعد هناك حلول سحرية يمكن التوصل إليها بضربة واحدة يعني على ما تعودنا من أول اليهود، ولم يعد السلام الشامل والنهائي مغريا ولا يوجد حتى حلول عسكرية تتكلم بأناشيد المنتصرين كالعادة، ومن الجهة الأخرى لا يوجد أي إمكان للاستمرار في ظل الوضع الحالي من دون عمل أي شيء. ويقول ماركوس أيضا يقول إن شارون أدخل الإسرائيليين في دائرة دموية مفرغة لا يمكن الخروج منها، فالجمهور لا يخرجون من بيوتهم إلا قليلا خوفا من الهجمات الإرهابية، الجمهور متعب ومرهق ومتشائم وطاقة إسرائيل تم تقويضها رغم أن إسرائيل عضو في نادي أقوى 5 جيوش في العالم وفي نادي الدول النووية. يقول يعني إسرائيل عضو في نادي أقوى 5 جيوش في العالم ونادي الدول النووية ولكنها بلغت النقطة التي لا يمكن فيها أن تصل إلى حل عسكري مع الفلسطينيين. ويقول آخر إن طريقة مواجهة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للانتفاضة لم تفشل فقط بل إنها قد أدت إلى انتقال حمى العمليات الاستشهادية إلى فصائل لم تتبنها من قبل، وبالتالي كانت النتائج على خلاف ما كانت إسرائيل تراهن على تحقيقه. وكلامه واقع يعني اليد الشعبية بدأت تتحرك كفائد الأقصى بدأ الفتح تتحرك وهكذا، فلم يعد الأمر كما كان من قبل يعني محدودا في حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين. في معارف يقول كاتب إن قوة الجيش تتآكل بمنهجية بعد أن غرقت في مستنقع الانتفاضة، وقد وصل الأمر يعني بلغت بهم الحال إلى أن المطلوب هو جندي في كل دكة وفي كل موقف سيارات وفي كل محطة حافلات وسبعة جنود عند كل مفترق طرق. وبالفعل حدث أن أولياء أمور الطلاب يعني طالبوا بعدم استئناف الدراسة في بعد العيد الذي كان عندهم عيد الفصح الأول إلا بحراسة جميع المؤسسات التعليمية طبعا خوفا من الهجمات إلى آخره. يعني كل هذا أدى إلى حقيقة نطق بها باختصار أحد المحللين يدعى فيشمان في إيديوت حرنوت يقول إن سياسة الأمن في إسرائيل تحتضر، والوضع الأمني في إسرائيل يعتبر إفلاسا أمنيا. وسبحان الله، عبر أحد الكتاب في المعاريف بتعبير دقيق جدا، يقول إن المجتمع عندنا، المجتمع الإسرائيلي، يشعر باليأس وكأنه قطيع من الغنم بلا راع محاط بذئاب مجنونة. يعني نعم والله، قطيع من الغنم بلا راعي، يقول محاط بذئاب مجنونة. نختم هذه الشهادات بشهادة وزير المالية في خطابه في مناقشة الميزانية هذا العام، فإنه قال: كنا نحارب ونحارب على الحدود، أما في هاتين السنتين فإننا نحارب ونحارب في كل مكان، في الشوارع، في الفنادق، وفي المطاعم، في المستوطنات، في البر وفي البحر. وصدق الله العظيم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. القاعدة التي تلي ذلك يمكن أن نأخذها من قول الله تبارك وتعالى: وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب، هناك قاعدة اجتماعية وحربية تقول إن الهزيمة تمر بثلاث مراحل: مرحلة القلق والخوف والحيرة، ثم مرحلة اليأس وفقد الثقة، ثم مرحلة الاستسلام أو الموت. وطبعا قد تأتي مرحلتان أو الأوليان منهما يمكن تتداخلان كما حدث في مثل حالة اليهود. فكيف كان هذا؟ بعد 5 شهور فقط من اشتعال الانتفاضة، ظهرت العلامة الكبرى على الانهيار المعنوي للعدو، متمثلة في البيان الذي أعلنه الرافضون للخدمة العسكرية، وهم مجموعة كانوا يعني في أول الأمر طبعا كانوا 50 ضابطا وجنديا، أعلنوا إنشاء حركة الشجاعة في الرفض، وعللوا موقفهم بأمرين: الأول أن الضفة والقطاع أرض محتلة فالقتال فيها غير شرعي، والثاني أن الانتفاضة أدت إلى فيضان الدم. ظل المنظمون لها يعني يتابعون، والمنظمون إليها يزدادون، إلى أن أصبحوا يعدون بالمئات، وقد بلغوا 1000 كما ذكرت بعض الجهات الغربية. والجدل الذي دار بشاهين كان جدلا كبيرا جدا في إسرائيل، ويعني يكشف عن الهزيمة النفسية. كيف يقع هذا؟ يعني كيف 1000 من أبناء الجيش يوقعون بيان رفض الخدمة فيه؟ مشكلة خطيرة، لا على مستوى الجيش ولكن على مستوى يعني الأمة. ولذلك بعض التحليلات وبعض المعلقين يقولون أن هذه ثورة متنامية، وأنها بداية للتمرد المدني والدخول في مرحلة العصيان ثم الفوضى. يعني أي إنسان لديه جيش أو يقود جيشا يعلم أن يعني هذين التعليلين، واحد منها يعني يكون القضية غير عادلة، أن احتلال في القضية غير عادلة، وكون هناك فيضان من الدم فيعيش في التضحيات كبيرة، فأي واحد من هذين السببين يعني كاف لإثارة المشكلة. فكيف عندما يكون يعني الأمر يعني تضافر هذين العاملين كما حدث يعني هنا؟ لا شك أن الرفض هذا يعتبر عند القادة العسكريين أشد من لو أن معركة حقيقية وقعت وقتل فيها 1000 جندي، لأن هذا القتيل وهذا 1000 يمكن تغيير التكتيك وخروج المشكلة. لكن عندما يجد 1000 رافض للخدمة، فإنها هذا ينشر العدوى وينشر الداء الذي لا داء له في تاريخ الجيوش كلها. حقيقة يعني أنه ما يحدث للجيش اليهودي وما فعله هؤلاء الرافضون تعبير عما يحدث للأمة اليهودية في كلها من الوهن ومن الخور. هو أحد المظاهر. يعني عندنا مظهر ثاني: تهريب رؤوس أموال من الخارج. عندنا مظهر الهجرة المضادة. عندنا مظهر إخلاء المستوطنات والفرار منها لداخل الخط الأخضر. عندنا أيضا أمر وأمور خطيرة تدل على هذا الوهن العظيم: انتشار الأمراض العصبية والأمراض النفسية عند اليهود يعني بشكل كبير جدا. ولذلك فإن يعني المحللون والكتاب اليهود يربطون بين بداية هذه رفض الخدمة وبين نهاية الدولة كدولة. بعض الأكاديميات العسكرية أقفلت، يعني قل الإقدام عليها. غير موضوع أيضا التحايل على الخدمة غير موضوع يعني تقول بعض الصحف أنهم أن الموقوفين عن تنفيذ الأوامر بسبب عدم تنفيذ الأوامر بلغوا يعني 600 في أول عام 2002 ووصلوا إلى 1000 بعد 10 شهور، 1000 موقوف لأنه لا ينفذ التعليم. إذا يعني هذه الحال الحقيقة يعني حال خطيرة جدا، هي أشد من الحال اللي أدت إلى أن ينسحبوا من جنوب لبنان. واجتماع هذه المظاهر وهذه الظواهر جميعا من هذا إلى الهجرة إلى غير ذلك، هذا يؤكد أن الانتفاضة المباركة هذه أدخلت الدولة اليهودية في حالة من الرعب الدائم، وأن إدراك هذه الحقيقة هو الذي يوضح هروب المستوطنين مع كل ما يحاطون به من التحصينات الهائلة، مع أن البالغين منهم هم من المدلجين هم المدربين يعني المفروض يقاتلون يعني بأنفسهم. وهذا أيضا هو الذي يفسر المنظر المتكرر، وهو يعني الذي نراه دائما اندحار الدبابات والمدرعات والمسلحات أمام الهراوة أو أمام المقلاع أو أمام الحجر. ولا شك أن كثيرا منا رأى شارور وهو يصرخ في وجه موساج عندما يعني شاهد منظر فتى فلسطيني يرتقي الدبابة ويحاول أن يثني أو يكسر جهاز الاتصال حتى يعطلها، وربما كان يحاول أيضا أن يأخذها غنيمة للمجاهدين وهو فتى وحده والدبابة بهذا الحجم بهذه القوة. نعود أيضا فنقول طيب ماذا علق الإعلام وماذا قال الإعلام اليهودي نفسه عن هذه الحالات وهذه المظاهر. كتب أحدهم في معاريف يقول إن حياة الجنود في الدبابات جحيم جحيم لا يطاق، فالأوامر الصادرة لهم تتضمن البقاء داخل الدبابة طوال الفترة المحددة لهم دون الخروج منها، بل إنهم صدرت أوامر لهم تحظر عليهم حتى النظر من فوهة الدبابة خوفا من تعرضهم لرصاصة طائشة تأتيهم من المناطق الفلسطينية المحاصرة. ولا يستطيع الجنود الخروج من الدبابة لقضاء حاجتهم كالذهاب إلى مرحاض أو حمام خوفا من تعرضهم للقناصة الفلسطينيين عند خروجهم من الدبابة. ويقول هذا يقول إن الجلوس المكوث في الدبابة في داخلها لفترة طويلة مع الشعور بالخوف يجعل الجنود في قلق دائم، بحيث ينتظر الجندي بفارغ الصبر انتهاء ورديته للخلاص من هذا الجحيم الذي لا يطاق. ويقول إن وجود الجنود داخل الدبابة في هذا الوضع واحتكاكهم طول الوقت جعل بينهم من المشاحنات والمشاجرات يعني الكثير، هذا إلى جانب الملل والضجر الشديدين. في عدد آخر من المعارف أيضا يضرب مثال لهذه الحالة النفسية الغريبة عند اليهود. كيف يقول يعني كيف يقتحم أحد المجاهدين المستوطنة الحمراء ويقتل ويجرح 10 من اليهود على مشهد من الحرس؟ الحرس بلغ بهم الذعر إلى حد الوجوم والعجز عن الكلام وعدم التبليغ عن الهجوم، واقتحم المجاهد على الجنود وأخذ يقاتلهم، واعترف أحد الجنود بأنه حين بدأ القتال اختبأت تحت السيارة. هكذا جنودهم. أشد من ذلك عليهم ما حدث عند حاجز آثرة، مجاهد يقتل 10 من اليهود طبعا 7 جنود و3 من المستوطنين بأمان، ويمضي إلى حال سبيله كما يقول أحد المعلقين ويمضي ليتعشى في بيته مع عائلته بكل هدوء. كيف يقع هذا؟ هذه الأمثلة أيها الأخوة تأتي تصديقا لما توقعه ذلك الخبير اليهودي المشار إليه الذي قرر أن اليهود قد تحولوا إلى مجموعة من الجبناء والتعشاء بل من البكائين والنواحين على حد تعبيره. فيقول والدليل الأول على ذلك كان في حرب الخليج، لقد كانت هذه أول حرب في التاريخ يقتل فيها الناس من جراء الخوف أكثر من عمليات العدو يعني الصواريخ العراقية، وكان فيها مصابون نفسيا أكثر 3 مرات من المصابين جسديا. وكذلك اليوم يقول ففي كل مرة تكون إصابات فإنك تسمع عن 100 مصاب منهم 80 من الخوف. يعني يا أخوان لاحظوا الأرقام، من كل 180 مريض أو مصاب نتيجة الخوف، وهو لا علاقة له ربما بالحادث كما سنرى إن شاء الله. الشيء المهم أيضا أخوان ذكر به هنا، أن يقظة العقل المؤمن وإبداعه وتطويره ومبادرته جعلت الرعب كاملا دائما في عقول اليهود، وهيئت لهذا الرعب دوافع لا تنقطع. يعني سبب مثال على ذلك، تفجير الدبابة مركبة أو مركبة ثلاثة التي تعد أكثر دبابات متانة في العالم، أحدث هذا التفجير آثارا معنوية ومادية كبيرة. هذا الجندي الذي تحدثت عنه معاريف الذي كان يرى الدبابة جحيما لا يطاق، لكنه على أي حال بعد انتهاء ورديه يرجع آمن، كيف تكون حالته وكيف يكون يعني جحيمه عندما يرى أن هذه الدبابات تنشطر الواحدة بعد الأخرى وتشتعل وتحترق؟ إذن أي جحيم ينتقل إليه هذا؟ الإعلام أيضا يعني يدلنا على بيانات عجيبة من حالة الرعب التي تنتشر بين اليهود. إذ حرموت تقول إن معدلات الخوف بين المستوطنين كانت 57% في مطلع أكتوبر 2001، ثم بلغت 68% في منتصف الشهر، ثم بلغت 78% في مطلع الشهر التالي. انظروا كيف. أيضا المستشفيات اليهودية تحولت إلى معامل بحث لدراسة هذه الظاهرة الغريبة التي لا تكاد توجد، والتي عبر عنها هذا الخبير المذكور، يعني كيف يموت أو يمرض البشر لمجرد الرعب أو الخوف بهذا الشكل. هناك دبلوماسي يهودي مقيم في أمريكا تحدث للعام الأمريكي عن هذا فقال: أوضحت الانتفاضة جهلنا بالعرب وعدم معرفتنا بمدى مقاومتهم وتضحياتهم، كما كشفت عن ضعفنا المعنوي مع أننا نملك أقوى جيش في المنطقة. وضرب مثال على الروح المنهارة هذه، يقول إن مجرد دخول جريح جديد إلى المستشفى يؤثر على كل المرضى المعالجين من قبل، وهذا أدى إلى تفاشل المرضى بحيث أصبحنا نحصر في الغرفة الواحدة ما بين 5 إلى 6. أيضا هناك بيانات ذكرت أن الإقبال على العيادات الطبية ارتفع بشكل كبير، مع أنه في الحقيقة لا يعانون من أي مرض عضوي، وإنما يعانون من التوتر والضغوط النفسية والحالة الرعب الذي يعيشونه، وأن نسبة استهلاك وشراء المهدئات والمسكنات ارتفع بعد الانتفاضة 50%. وهناك خدمة يعني يمكن تكون فريدة ما أدري، يعني أنه المشكلة دي جعلت وزارة الصحة اليهودية تفتح مراكز استشارات نفسية على الهاتف، يعني إذا جاء عملية وطاح واحد بالشارع وانصدم فيتصل يكلم هو واحد مع الهاتف، يعني كيف نوقف هذا الذي مات وهو بعيد عن موقع الانفجار وما وصل لأي قضية ولا أي شيء. سبحان الله العظيم، يعني الأمثلة لهذا كثيرة جدا، يعني ربما يأتي لها بقية في مواضيع أخرى يعني لأنها متداخل الموضوعات، لكن أكتفي بهذا لكي ننتقل إلى سؤال أو إلى قضية. يعني عندما تكلمنا عن هذا الألم أو تكلمنا عن هذا الرعب وما يحدث له، يعني يأتي هذا الإشكال كثير ما يتردد ويقال: إذا كان اليهود يعيشون هذه الحالة فلماذا يزدادون عنفا وبطشا وشراسة؟ لماذا يفرطون في الانتقام والتشفي يوم بعد يوم؟ يعني هل هذا له تعليل، له قاعدة؟ هل يتفق مع القول بأنهم يعيشون يعني حالة رعب وذعر وتألم شديد؟ نراهم يبطشون ويزدادون. فنجيب نقول: نعم، إن القاعدة التي يدل عليها كتاب الله وواقع الكائنات الحية فضلا عن تاريخ اليهود هي أن الوحشية في الانتقام وأن العنف المفرط هما دليل واضح على بلوغ مرحلة اليأس التي تسبق عادة مرحلة الموت أو الاستسلام لدى الكائنات الحية. يعني قلنا إحنا من الهزيمة أول ما تمر بمرحلة الرعب، الخوف، الذعر، القلق، الحيرة، تنتقل إلى مرحلة اليأس. المرحلة الثالثة تكون هذه، يعني هذه من علاماتها هي هذا الشيء، يعني الطواغيت من اليهود أو غيرهم حين يعني يندفعون ويتصرفون بغريزة حب البقاء ويتعاضون عن الإقرار بالهزيمة يلجؤون في هذه المرحلة من اليأس إلى استنصار كل الطاقة والضرب بها في كل اتجاه بلا تفكير، مثل ما تفعل الوحوش أو الطيور إذا حشرت في زاوية محددة، فإنها يعني تفعل وتطير وتتحرك بأي شكل من الأشكال، لكن طبعا هذا تعقبه النهاية المحتومة عادة. هذه حقيقة، يعني هكذا بطش أصحاب الأخدود، وهكذا بطش فرعون، وهكذا يفعل شارون وجنوده الآن. يعني إذا كان الجندي يخاف أن تقتحم الرصاصة عليه من فوهة الدبابة، تتوقعوا يعني هذه عملية افتراضية يعني كذا، فيعني ما بالكم يعني إيش ماذا يمكن أن يفعل إلا أن يضرب بها من مدفعها يمنة ويسرة الناس، السيارات، البيوت، الأشجار، أي شيء حتى لا تدفع عليه الرصاصة يعني مكان لا يعلمه. هذه الحالة المشاهدة تؤكد وتبين مدى الرعب الداخلي الذي يعيشه اليهود. ننتقل الآن إلى القاعدة الخامسة، وأيضا من كتاب الله: ضربت عليهم الذلة. الله تبارك وتعالى أخبرنا عن اليهود لأنه قد ضرب عليهم الذلة. قد يعجب البعض عندما يجد أن بعض الكتاب وبعض الخطباء يضرب مثالا بالوهن والخور الذي أصاب المسلمين عند قدوم التتار في القرن السابع الهجري، بأن التتاري الأعزل كان يمر ببعضهم فيقول: انتظروا ها هنا حتى آتي، ثم يذهب يبحث عن سيف ثم يأتي به فيضرب أعناقهم. لا ندري ما حقيقة ذلك واقعيا، لكن لا يبعد أن يقع حالات معينة. أما أن يصبح ذلك قضية ظاهرة عامة، فهذا لم يقع والله أعلم، ولم يقع إلا لهذا الشعب الذي ضرب الله تبارك وتعالى عليه هذه الذلة. فهو مرض قومي في تكوينهم يزول معهم أينما جالوا. يقول أحد الكتاب اليهود تعبير عن هذه الحالة: لا يوجد ملاذ في هذه البلاد، الأعصاب متوترة لدى الجميع، ووصلت لدى البعض إلى حد الانفجار، وفوق ذلك سيطرت على الجميع سلبية غريبة. انظروا كيف يعبر، يعني يقول: الناس ينظرون إلى حمام الدم اليومي كقدر لا مفر منه، تماما مثل ما ينظر المنكوبون في بنغلاديش إلى الفيضانات. يعني ما في أي حيلة لديهم أو تفكير في أي عمل. يقول: يخرج الجميع من أعمالهم، يفتح الإذاعة التي تحولت إلى قائمة بإعلانات الجنائز، فإذا دخلوا بيوتهم أغلقوا الأبواب واحتفظوا بأولادهم قريبا جدا منهم. هذا حال المجتمع اليهودي من الداخل. لقد حدث هذا كما علّ كثير من الكتاب نتيجة ماذا؟ نتيجة فقد الثقة في الجيش، وفقد الثقة في الحكومة، وفقد الثقة في النفس أيضا، والشعور بالذلة والضعف والمهانة. وإليكم الأرقام. مثلا نسبة الثقة عندهم في الحكومة كانت عام 96 60%، انخفضت في عام 2002 إلى 37%. الثقة في البرلمان الكنيسة انخفضت من 62% إلى 25%. الثقة في الأحزاب من 36% إلى 16%. لماذا؟ لأن الرعب عندما يسيطر على النفوس تظهر هذه السلبية القاتلة. يعني هذا يؤدي إلى السلبية القاتلة التي يقول عنها أحد كتاب معارف: إن أخطر ما في الأمر، يعني ما هي المشكلة الخارجية، لا، أخطر ما في الأمر هو يعني الشعور العام الداخلي بأنه لا أحد في البيت، وأن السفينة تهتز في بحر عاصف، وأنه لم يعد لدى قبطانها أي أفكار أخرى، ما عنده أي شيء، لا في الميدان السياسي ولا في الميدان الاقتصادي ولا في الميدان الاجتماعي. هكذا يقول. وثمة شعور عميق يقول بفقدان الاتجاه، فشارون ليس لديه تكتيك إلا المبدأ السادس: النعم، اللا، يعني نغضب ولا نستيقظ لا تغمض لنا طرفة عين أن نقلل الأضرار، أن نتوحد عندما يقع كارثة، وأن نمضي قدما ولكن إلى أين. يقول نمضي قدما ولكن إلى أين. يقول آخر في إدعية حرموت: القيادة الإسرائيلية لا تعرف ماذا يجب أن تفعله، وهذا الصمت الذي نراه منها ليس وراءه خطة. نحن لا نعرف إلى أين نسير، لأن القادة أنفسهم لا يعرفون إلى أين. وهنا يأتي دور علماء النفس ليعبروا عن هذه الحالة من الخور ومن فقدان الإرادة. نشرت الأرض وبنائين عن ظاهرة سموها أولئك العلماء ظاهرة العجز المكتسب. والفرح هذه الظاهرة تقول إنه أجري التجربة على طريقة بافلوف والكلاب، طبعا هم كيف يتولد العجز المكتسب وكيف ينطبق هذا المثال على مجتمعهم اليهودي. يقولون عملوا تجربة، عرض في أثناء التجارب كلبان من الكلاب لصدمات كهربائية، أحدهما أعطي فرصة للفرار والآخر حرم منها. ما الذي حدث؟ الأول اكتسب حسا سريعا بتجنب الصدمات، فمجرد ما تكرر عليه مرة ثانية يقفز إلى الجهة الأمامية ويهرب وينزل. الكلب الثاني الذي لم يعطى فرصة لأن يذهب أو أن يتحرك يتقبل الصدمات الكهربائية بخنوع، حتى عندما تفتح له الأبواب ويهيئ له الطريق للهروب فإنه لا يهرب، رضي بالخنوع ورضي بالذل. إذا يقولون إيش؟ هذا العجز هو سلوك سلبي ينشأ من الإدراك بأنه لا يوجد أي إمكانية لتجنب الآثار المؤلمة، ولا يوجد أي احتمال للمقاومة، فلذلك ما عليك إلا أن تخنع وأن تخضع. توصل العلماء إلى أن ظاهرة العجز المكتسب في المجتمع الإسرائيلي تنطوي على أخطار كثيرة، مثل الشلل من جهة والتطلع من جهة أخرى إلى حلول سحرية. كيف الشلل؟ الأسرة تعيش تقبع داخل البيت ويتحدثون لا نخرج اليوم، أبدا لا نخرج اليوم، فيقول الإبل يا أبي لابد أن أشتري كذا، لا ممكن بكرة بعد بكرة، لماذا اليوم؟ خلي اليوم. البنت تقول لا ضروري أشتري كذا، لا 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 ما هو ضروري، يقول لها ما هو ضروري أبدا، خلي بكرة بعدين أسبوع الجاي، خلونا ننام خلونا نرتاح خلونا نهدأ، وهكذا. حتى أصبح التفكير يعني لابد أن أشتري الحليب، لا ما هو ضروري الحليب الليلة. طيب الدراسة إيش رأيكم بلاش اليوم، ما ضروري بكرة، ما لا تروح بكرة، يعني تعوضوها بعدين. الشللية يعني الشلل والعجز هذا يعني أصبح حالة دائما. لماذا؟ من كثرة ما يصابون ويسمعون من الرعب، يعني مثل ما قال الأول الإذاعة تحولت إلى إعلانات جنائز، فعلا مات فلان ومات فلان ومات فلان باستمرار، التلفزيون كذلك. أدت هذه الحالة يعني من العجز ومن الذل المضرب إلى حد أنهم كما أشرت بعض الجرائد الأخرى قالوا لا تفتح المذياع ولا تفتح التلفاز، ارجع من عملك واقعد في بيتك واجمع ابنائك وعش في هدوء ونم في راحة، لو فتحت الإذاعة والتلفزيون ربما ترى أشياء مزعجة ومناظر مؤلمة، فلذلك لابد أن تبتعد عن هذه المناظر وعن هذه المشكلات حتى تأمن على نفسك. أيضا هناك يعني الأمثلة يعني كثيرة من هذا، وفي الحقيقة يعني أن علماء النفس يقدموا لنا أجوبة في هذا الموضوع. مثلا رجل يدعى روبن جال كان كبير المعالجين النفسيين في الجيش الإسرائيلي، يتحدث عن هذا الموضوع يقول يعني المشكلة أن الذين يعني يأخذهم الهلع وتأخذهم الصدمة ويتحول فيما بعد إلى إنسان يعني لا إرادة له، مثل الكلب هذا لو فتحت له الطريق لا يهرب، المشكلة أنهم ليسوا من القسم دائم من القسم الذي وقع التفجير أمامه أو يعني أصابه، المشكلة أن بعضهم سمع يعني على التفجير فأثار لديه ذكريات قديمة أو مشاهد خطيرة مرت عليه أو احتمالات قديمة أن تقع له، فهذا يعني يمرض ويصاب بهذا المشكلة. يعني لاحظ لا يتأثر فقط من أصيب، لو كان حادث في الأبيب يمكن يمرض واحد منهم وهو في النقب أو في الشمال في طبرية. المشكلة يعني أصبحت ظاهرة في هذا المجتمع، ونسأل الله تعالى أن يزيدهم ذعرا وخوفا. هذا على جانب. الجانب الآخر يقول لي الظاهرة هي تولد مشكلات هناك في الحلول، فيش الحل، فالناس يقفزون من حل يعني من الدرجة من اليمين إلى أقصى يعني حل في الشمال، لأنه يهمه أن يكون هناك مخرج وكائن مكان لا يبالي به. ولذلك يعني يعني تتوفر يعني في هذه البيئة فكرة ظهور يعني مخلص يأتي بأي شيء، كما يعني حدث المشارون يعني وعدهم وظن أن هذا هو المسيح الدجال أي يمكن أن ينقذنا من أي شيء. المشكلة أيضا هذه تولد انقسامات حادة في المجتمع، بحيث أن كل واحد يطرح الرأي ونقيضه وتحدث المشادات فيما بينهم. يقول الدكتور عبد الوهاب النشيري، وهو باحث متخصص في الشؤون اليهودية وله بحوث موفقة في هذا المجال، وقد درس الانتفاضة في الإعلام اليهودي إلى شهر أبريل 2002. يقول من أطرف المؤشرات على حالة الذعر التي انتابت التجمع الصهيوني أنه مع تصاعد الانتفاضة بدأت حالة الذعر تنتاب الكلاب والقطط في المنازل الإسرائيلية، ولذلك اقتضى الأمر تقديم المهدئات لها فاجل. وقال أطباء بيطريون إن الكلاب تبدأ في النباح وتصبح أكثر عدوانية وترتجف لا إراديا أو تفقد التحكم في مثانتها عندما تصل أصداء دوي إطلاق النار في الضفة الغربية إلى مباني القدس. وينقل عن أحد أطباء البياطرة يقول اليوم فقط عالجت كلبا من نوع كذا كان قد امتنع عن الطعام ويرفض مغادرة المنزل. وطبيب آخر يقول لم أرى مثل هذا العدد من الكلاب المضطربة منذ أمطر العراق في الأبيب بصواريخ سكود خلال حرب الخليج عام 1991. طبيب آخر يقول إن كلبه هو شخصيا يرفض الخروج من المنزل لأن الناس كلهم متوتري الأعصاب أو يعني ابتلوا بهذا التوتر ولا يدرون ماذا يفعلون ولا يدرون على من يلقون باللوم، فالناس توترت وكذلك حيواناتهم. أيضا أيها الأخوة الكرام، الآن نجيب على إشكال، لأن يعني كل قاعدة نطرحها أو بعضها يطرح أو ينتج قد ينتج بعض الإشكالات. الإشكال الذي نريد أن نجيب عنه الآن هو إننا نشاهد العدو يطور خططه ويغير في أساليبه من الحواجز إلى الطرق الالتفافية حول المستوطنات إلى بناء الجدار الواقي إلى الاجتياح وأخيرا إلى فكرة التهجير، وهي فكرة خطرة قد تنفذ في خلال العدوان الأمريكي على العراق. فكيف يتفق هذا مع ما تقدم من دلائل العجز والإحباط؟ كيف يتفق هذا مع يعني هل هناك قاعدة أيضا، هناك تعليل يمكن أستنبط منه قاعدة لقياس ويعني التأمل والتنبه في ما تفعله هذه الدولة اليهودية بحيث ينضبط لدينا في المستقبل إن شاء الله؟ نقول نعم، هناك قاعدة يدل عليها كتاب الله وواقع الأمم الطاغية قديما وحديثا، وهي أن القوة الطاغية حينما تصدمها قوة الحق وترفض الاعتراف بالضعف يأتي هذا الاعتراف عندها ضمنيا من خلال ماذا؟ من خلال الإعلان عن بدائل تلجأ إليها بالخداع النفسي والهروب من الحقيقة. كيف؟ نقول هكذا فعل فرعون حين أسقط في يده، فقد لجأ إلى الإيهام ببناء غير معقول، فقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني تركي. ماذا قال فرعون؟ يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يعني انظروا هذا المنهج المراور الذي يعبر عن هذه الحالة التي يعني قد تكون أيضا يعني وهما محضا، كما حدث في حالة ابن نوح. ابن نوح عليه السلام في هذه الحالة قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. والحقيقة لم يكن هناك جبل ولم يعصمه أي شيء، لكن هكذا دائما الأماني بأن هناك مشروع وأن هناك فكرة جديدة وأن هناك احتمال النجاة تطرح في مثل هذه الحالة من اليأس. يشبه أيضا يعني إلى حد ما هذا ما قاله قوم إبراهيم عليه السلام عندما أفحمهم بالحجة وحطم أصنامهم فقالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. نلاحظ في هذه الحالات ما يشبهها الرأي العام ينشغل بالمشروع وبإمكانياته وبتكاليفه، يعني كيف يبنى يا فرعون وكم والعمال فين يأتون والإمدادات وكذا وكذا، فينشغل بهذا عن المشكلة الحقيقية، فيكون هذا فيه نوع من إطالة النفس للطواغيت، وفي الوقت الضائع يبدأون في التفكير في مشروع جديد وفي قضية جديدة إذا ثبت وأصفقت هذه فلديهم أيضا البديل. يعني إذن يعني هذا يعني يفسر إلى حد إن شاء الله قريب بعض أو كل هذه المشروعات الشارونية التي تتعرض للنقد الشديد من حزب العمل وكذلك من دعاة السلام أو الانسحاب وكذلك من مفكرين وكتاب كثيرين يعبرون عن حالة الحالة في عيشها شارون، ويقترح هذه المشروعات مثل الحالة التي ذكرنا عن فرعون. وربما نرجع إلى الخبير أو ضروري نرجع إلى هذا الخبير اليهودي لأن مقابلة مهمة جدا وهو موقع مهم عندهم في الدولة. ماذا قال هذا الخبير فان كارفيلد عن مشروع شارون للمناطق الفاصلة والعزل؟ يقول عندما قال له الصحفي ما رأيك في كذا، قال وهي تقارب عدد المستوطنين الذين تجمعوا في كل المستوطنات منذ قيام الدولة إلى الآن خلال 34 سنة، فإنهم يقدرون ب200,000 مستوطن، البعض ب250 مثلا. يعني هذا غير تكاليف ما أنفقت عليهم الدولة من مليارات هؤلاء المستوطنين وغير التكاليف البشرية وما إلى ذلك. يعني مواليد سنة يعادل كل المستوطنين، الوضع مخيف، المقارنة مخيفة. بعد اشتعال الانتفاضة انتشر الرعب في المستوطنات وبدأت الهجرة إلى داخل ما يسمى الخط الأخضر، وأطلقت الصحافة اليهودية لقب مستوطنات الأشباح على ذلك العدد الكبير الذي أخلي منها أو كاد يخلى. أورد بعضها رقما يقول إن المغلق والمخلى من المستوطنات يبلغ 40%. يعني إذا كان فيها العدد الموجود فيها 200,000 فقد أخلي أو هاجر 80,000. ودلالة ذلك ما هي؟ دلالة خطيرة جدا، يعني أن إسرائيل الآن تحتفظ باحتلال الضفة واحتلال القطاع وتتكلف الخسائر الهائلة ماديا وبشريا، كل ذلك من أجل أن تحمي كم؟ 120,000 مستوطن فقط. ما الذي أدى لهذه النتيجة؟ أدى في أن المطالبين بالانسحاب من طرف واحد يقولوا لا فلننسحب ونجيب 120 هؤلاء ونضعهم في داخل الخط الأخضر ونأمن وندع الفلسطينيين ودولتهم وشأنهم. طيب ماذا يرد عليهم الرافضون للانسحاب؟ يقولون هل العمليات الاستشهادية، هل الانتفاضة وفعاليات الانتفاضة هل هي محدودة في المناطق الفلسطينية أم لا تشتغل حتى داخل الخط الأخضر أيضا في تل أبيب وفي الخضيرة وفي كذا وفي كذا؟ يعني ماذا يعني تتوقعون؟ أين الحل؟ أين المخرج؟ لا بد أننا أيضا نستمر، ولا بد يعني لو هيأنا الرحيل يعني للخروج من خارج الخط الأخضر إلى داخله، فهذه ردة يعقوبها الردة الكبرى وهي الخروج من داخل إسرائيل، وهذا يعني نهاية الدولة مطلقا. وطبعا كلام له وجهته وله معقوليته. يعني خذوا أيضا هذه الأرقام في حديث الوكالة الأنباء الإسرائيلية وعلقت عليه الجرائد، يقولون إن الحياة في إسرائيل تعطلت وتدهورت إلا شيئا واحدا فقط لم يتدهور، وهو السفر للخارج. كيف بلغ عدد المسافرين في السنة 2002 3,600,000. البلد كلها 5 ملايين وكذا، وطبعا معهم مسلمين، يسافر 3,600,000 يسافرون. يقول التقرير بعض هؤلاء لا يستطيع البقاء في الخارج كثيرا، يعني راح يرجع ما يقدر يبقى، ولكن البعض يمكن إيش مضطر أنه لا يرجع مطلقا. وكم نسبتهم هنا تدخل كما قلنا التعمية. فيقول المراقبون، بعض المراقبين الغربيين يقول 1,000,000 مهاجر خرج من إسرائيل ولم يعود إليها منذ قيام الانتفاضة. 1,000,000 يعني ربع الشعب تقريبا. طبعا الأرقام الرسمية لا تعترف إلا 600,000، لكن وجدنا صحافة يهودية مثل معاريف تذكر رقم 1,000,000. ومتى 1,000,000 هذا يا إخوان؟ سنة ونصف فقط، يعني 18 شهرا فقط. فماذا تفترضون أنه هاجر؟ كم تتوقعون أنه قد هاجر في 6 أشهر أيضا الأخيرة؟ الحقيقة الموضوع خطير جدا وله مضاعفاته، ولا نبقى فقط عند مجرد الأرقام. كيف هذه المضاعفات؟ نأتي على شيء منها. الملاحظة الأول أن الانتفاضة لم تؤدي فقط يعني إلى هجرة من الداخل، بل أيضا دفعت بالمهاجرين من الخارج إلى الداخل الذين يريدون الهجرة إلى الأرض المباركة ألا يأتوا أو أن يقل عددهم جدا وتنزل النسبة إلى أدنى مستوياتها. ويضرب مثل على ذلك بأكبر منجم وثروة عثرت عليها إسرائيل من اليهود، وهم اليهود الروس بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. فكانوا يطمعون في أن يأتي 1,000,000 يهودي فيزداد عدد هذه الدولة البائسة الحقيقة. ما الذي حدث بعد الانتفاضة؟ تشير الجرائد عندهم إلى أن عدد المهاجرين أو الراغبين في الهجرة انخفض بنسبة 77%، لأنهم سمعوا كلام من حذرهم من قد تقدم ذهب إلى هناك وخوفهم من القدوم إلى هذه الأرض التي كما قال الشاعر لا تفيض لبنا وعسلا ولكن تفيض دما ومتفجرات. المشكلة الأخرى والجانب الآخر من المشكلة، كثير من الإسرائيليين يحملون جنسيات مزدوجة. ولذلك يقول الأستاذ بجامعة بن غوريون آلون قال إن إسرائيل هي مزبلة ليهود أمريكا، ويوجد أكثر من 600,000 ممن يحمل الجنسية الإسرائيلية يقيمون في أمريكا ويعيشون هناك، مع أنهم معددون ضمن المواطنين في هذه الدولة، منهم في نيويورك وحدها 200,000 يهود. هنا يأتي تعليق طريف لكنه معبر لأحد المحللين أو المعلقين الغربيين. قيل لهم هل تقبلون أن تنضم إسرائيل إليكم في الاتحاد الأوروبي، تكون عضو الاتحاد الأوروبي مثل ما طالب تركيا وغيرها؟ قال إن إسرائيل تنضم إلى الاتحاد الأوروبي لا كدولة ولكن كأفراد، يعني كل واحد بدأ يرجع إلى بلده فينضم إلينا تلقائيا. وهذا يعني يعبر عن خطورة الموقف كما يراها هؤلاء. لذلك فكرت البرلمان الكنيسة فكرت في إيش؟ في أن تجعل مشروع إنه نضع ضريبة على كل إسرائيلي يعيش في خارج إسرائيل، فإذا رجع ألغينا الضريبة، فبذلك نتحكم فيهم عشان لا يقيموا برا. يعني لاحظ كيف يضرب القلق والاضطراب بهم. أيضا هناك شيء طريف جدا في أحد المواقع الأنترنت الإعلامية اليهودية، تحدث الموضوع بإصابة وذكر مناظرة بين يهوديين أحدهما أمريكي والآخر يهودي. اليهودي الإسرائيلي يعني إسرائيلي هذا الذي جاء هاجر رجع إلى أمريكا، قابله الأمريكي فيقول له الأمريكي يقول لماذا تعودون إلينا ونحن ندفع لكم الدولارات يوميا؟ فأجاب اليهودي قال أنا قد خدمت في الجيش وتعبت والآن جاء دورك، فاذهب أنت إلى إسرائيل وأنا أحول لك الدولارات يوميا. بمعنى انظروا كيف الحالة والهزيمة النفسية التي أصبحوا يعيشون فيها. ثم أمر آخر يجعل هذه المشكلة إخوان مشكلة حقيقية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بداية النهاية لهم وأن يزيدهم ألما ورعبا، أن نوعية المهاجرين ما هي أي نوعية. الطبقة المثقفة والغنية من المجتمع هي التي تهاجر. وتقول الأرض أو هارت تقول إن هجرة مليون يهودي غني أمر متوقع. ولذلك تشير إلى أنه إذا غادر هؤلاء بأموالهم وغادر الآخرون بخبراتهم تقول فلم يبقى في البلاد إلا العمال والفقراء والمجندين، وبذلك تتحول إسرائيل إلى دولة من العالم الثالث. مما يؤيد ذلك ويؤكد كلام الجريدة هذه أن القادة المسؤولين في البلد المفروض يكون قدوة للناس في الثبات هم رحلوا عوائلهم وأخرجوا أهاليهم وذويهم إلى الخارج وبالذات إلى أمريكا. نذكر لكم أمثلة من هؤلاء: يوفان ابن إسحاق ربيع برا، أوريك حفيدة منحين ليفن في أمريكا، تالي بنت بنيامين أليعازر أمريكا، ميكال بنت يهودا باراك أمريكا، أرييل بنت الوزير روني ميلو أمريكا، إيقال بن موسيه أريز أمريكا. آخر شيء ذرينا في الانترنت في نفس الصحيفة حفيدة العالم المشهور أينشتاين خرجت قبل يعني أقل من شهر من الآن وقال في مقابلة مع جريدة جيرشنين بوست إن واقع هذه البلاد يختلف عما كنت أعتقد، ولهذا لا بد أن أهاجر. وتعلق جريدة على هذا قائلة: أكثر الإسرائيليين فقدوا الأمل في المستقبل فلذلك لا بد أن أغادر. أما في الأرض فيقول أحد الكتاب سؤال مثير جدا، يقول في أي دولة في العالم يقتل اليهود يوميا إلا في هذه الدولة؟ يعني إيش؟ يعني الهجرة إلى أي بلد في العالم أريح وأفضل من البقاء في هذه الدولة التي يقتل فيها اليهود يوميا. الحقيقة هذه لم تعد يعني حقا على الإعلاميين ولا على المثقفين ولا على كذا. هناك يعني قصة أو واقعة قضائية تدل على أن حجة الذعر والرعب والوضع الأمني حجة قضائية للهجرة من إسرائيل. القضية ما هي؟ القضية أن أحد هؤلاء المستوطنين اليهود هاجر وخطف ابنه إلى الأرجنتين بلده الأول، هذا إلى بلاده، فامرأته أقامت دعوة عليه في الأرجنتين تريد حضانة الإبن، فتقدم هو واعترض على ذلك بأن الوضع في إسرائيل كما تعلمون كذا وكذا وكذا، فحكمت المحكمة في الأرجنتين بالولد أن يبقى مع أبيه لأن إسرائيل مكان غير آمن وغير صالح لتنشئة الأطفال وتربيتهم. إذا القضية تعدت أيضا وضعنا نحن أو يعني ما نعتقده إلى العالم الخارجي البعيد. حقيقة يعني نقول إن كل متابع للأزمة اليهودية يجد أن هذه الدولة تعيش أزمة وجود وليس مجرد أزمة ضعف أو عدم ضعف أو قوة. الخيارات التي تختارها والبدائل لديها هي متناقضة في ذاتها، ولا يوجد حل حقيقي حاسم أبدا، لا عند المطالبين بالانسحاب والتخلي عن المستوطنات كلية، ولا عند المطالبين بالاحتفاظ بها والالتفاف على الفلسطينيين مشروعات مثل الجدار أو غيره، لأن الانتفاضة طعنت في العمق، طعنت في القلب ذاته، وهي تهدد هذا الكيان الصهيوني في وجوده وفي مصدر حياته. فالذين يطالبون بالانسحاب من طرف واحد مثلا يقولون كما نشر إن السلام والأمن 6 ملايين إسرائيلي و3 ملايين فلسطيني هو الآن رهين بأمن هؤلاء المستوطنين الذين قدر عددهم 300,000 أو 200,000 في الضفة وغزة. طيب يقول أصلا هل حل هذه المشكلة يعني نقل هؤلاء إلى داخل المناطق المحتلة، يعني إلى داخل المحتلة طبعا يعني قديم الخط الأخضر، هل يحل المشكلة؟ لا، ما تحل المشكلة بأي حال من الأحوال، فلا يعني لا هؤلاء موقنين بالحل ولا هؤلاء أيضا موقنون بما لديهم من الحل. لو رجعنا مرة ثانية إلى كبير الأطباء النفسيين في الجيش اليهودي روبن قال ووجد له يعلم هذا الجدل الدائر في الأوساط السياسية بهذه المشكلة، يقول إن حدة الاختلاف في القرارات السياسية هذه الحدة يقول هي مجرد تعبير خارجي للتوتر والخوف والقلق الداخلي، ويقول لم نشهد مثل هذا الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي من قبل، هناك من يريد قتل جميع الفلسطينيين وهناك من يريد التخلي لهم بلا شروط. ويقول مع أن الكلام عن السياسة عادة ممنوع أثناء العلاج النفسي، لكن هنا في إسرائيل أصبح من المألوف أن المعالج لابد له من الحديث مع المريض ويسأله هل ترى هناك أمل في نهاية المطاف، يعني حتى يكتشف يعني يشخص نفسيته ما في أمل في النهاية، يعني كذا ما يمكن هناك شيء أمل. يقول إن الطبيب يفعل ذلك لأنه لم يعد الإمكان الفصل بين الوضع والتوتر الشخصي الخاص، يعني الوضع الآن والتوتر الداخلي القلق. هذا أيضا عبرت عنه إحدى استطلاعات الرأي في المعاريف التي وصفت الوضع في الدولة اليهودية قائلة إنه في حالة ارتباك شديد وفي حيرة تزداد تعاظما، الجمهور يتراكض بذعر من هنا إلى هناك وهو على استعداد للإمساك بكل قشة تقع في طريقه من أجل أن ينجو وينقذ من هذا الوضع، حتى لو كان يقول الشيء ونقيضه، فهو يريد هذا وذاك، الفصل من طرف واحد والتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، الحوار مع القيادة وكذلك تدميرها، التحاور مع العرب المناطق المحتلة، وأيضا طردهم إلى الدول العربية المجاورة. يعني يقول كل هذه التناقضات واردة لأن الهادف هو أن نجد مخرجا أو حلا، ولذلك يظهر أن الهجرة هي أفضل حلول. الهجرة من هذه الأرض تغدو إذن أفضل الحلول للخروج من هذا النفق الذي لا نهاية له، والمشكلة يعني أعمق من أن تكون قابلة لهذا الحل أو ذاك، لأن المشكلة تتعلق بالمصير ذاته وبالوجود ذاته. من هنا نفقه ظاهرة أخرى قد يعني أيضا ندور حولها التساؤل عند الإخوة الكرام. هذه الظاهرة تتعاظم بشكل واضح، وهي ظاهرة عبر عنها بعض الإعلاميين العرب طبعا خطأ، قال إنها يقظة ضمير. يقظة الضمير إيش هي؟ قال يعني المطالبة بالانسحاب من خارج الخط الأخضر والاعتراف للفلسطينيين خارجه وتعديل الأمور إلى آخره، وأيضا اعترافات ظهرت على أفواه بعض القادة إن جيشنا لابد أن يكون رحيما ولابد أن ننضبط أخلاقيا وكذا وكذا. كيف يعني؟ يعني ماذا جاءت هذه؟ يعني مثلا شاهد مثلا أن يهود باراك نفسه الذي يعني شهد قيام الانتفاضة وترك هذا الإشارون طبعا يقود حملة الألف ضابط، ألف ضابط متقاعدين يطالبون بالانسحاب من طرف واحد. طب لماذا لم تنسحب يا باراك وأنت كنت الحاكم؟ كذلك في معاريف يقولون أن 70% من أحد البيانات من المستوطنين يؤيدون الانسحاب. على الطرف الآخر رئيس هيئة الاستخبارات السابق في الجيش اليهودي أور فاجي يعرب عن خشيته من أن يتحول الجنود اليهود إلى حيوانات بعد أن أصيبوا بتبلد المشاعر. كيف؟ يقول لأنه كيف يمكن لمن قذف قنبلة تجي مطنا أن ينام الليل الطويل؟ ويقول علينا أن نقول لأنفسنا إنه ليس كل شيء مباحا، وأن ندرس عواقب أفعالنا قبل الإقدام عليها، وأننا يعني بهذا العمل نحضر ونهيئ للإرهاب ولا نقضي على الإرهاب. طيب هل هذا الكلام وأمثاله هل هو حقا يقضي الضمير ويعلن الحق تذكر له أم ماذا؟ هل هناك يعني بتعبير آخر على طريقتنا هنا، يعني هل هناك قاعدة أو سنة اجتماعية يعني أو شيء مما يعبر عن حال اليهود في هذا يمكن أن يعلم لنا هذا الأمر؟ نقول يا إخوان ونجيبكم مثل ما رأينا دائما، الجواب في كتاب الله تبارك وتعالى، في كتاب الله الغنية والكفاية لإيضاح كل هذه الحقائق. الله تبارك وتعالى بيّن هذا من حال اليهود أنفسهم، فإنهم لما أمره نبي الله موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة كانوا يعلمون أنه جاءهم بالحق من أول مرة، لكن لم يقولوا الآن جئت بالحق إلا متى؟ إلا بعد أن ضاقت بهم الحيل من الاستمرار في المماطلة والمراوحة. وهكذا يعني استخرج هذه القاعدة إذن أنه عندما يعيد العدو وهو المعروف دائما ببعده عن العدل وعن المنطق، عندما يعيد النظر في عدالة القضية ويبدأ في التفكير المنطقي في ذلك، فإن هذا لم يحدث نتيجة لخوف من الله ولا يقظة ضمير بل نتيجة أو ضغوط الواقع وتأثير المقاومة الذي أحدثته الانتفاضة المباركة. القاعدة السابعة أيها الإخوة نأخذها من قول الله تبارك وتعالى وقطعناهم في الأرض أمما، أي نجعلها بمثابة النتيجة لما تقدم، نتيجة الألم والرعب والذعر والخور والوهن وفقدان كل مقومات البقاء، وفي الأخير بشكل واضح جدا موضوع الهجرة من هذه الدولة والعودة إلى البلاد الأولى التي جاء منها هؤلاء الزبالة كما أشار أحدهم. هؤلاء هذه النتيجة كلها تشكل عندنا ما يمكن أن نقول إنه الشتات، ولكن الشتات المعاصر مقابل الشتات القديم الذي حدث لهم وعنه قال الله تبارك وتعالى وقطعناهم في الأرض أمما. هل هناك من قاعدة يمكن أن نضعها فتحدد لنا هذه الحالة؟ نقول نعم، يمكننا أن نقول إنه في كيان غريب ومحفوف بالأعداء ودولة عنصرية لا هوية لها ولا دستور. يمكن نوقف هنا شوية، لا هوية لها لماذا؟ لأنه حتى الآن لم يحدد من اليهودي حتى الآن، بل اليهود الآن يخافون أن هناك من يأتي على أنه يهودي ويعيش ويعطى الخدمات وهو ليس يهوديا إن كان من الهند أو من الحبشة أو من أمريكا، فلم يحدد حتى الآن من هو يهودي ولم يتأكد من هويته، فإذا لا هوية لها ولا دستور. فحتى الآن لم يكتب في هذه الدولة دستور ولا تدري هي علمانية أو دينية مثلا. إذن ولا حدود، طبعا معروف ليس لها حدود. في هذه الحالة تكون علاقة الأمن الشخصي أو الفردي بالأمن القومي قوية إلى درجة عالية. كيف؟ هناك من يسلم ولا يناقش، ولا أظن أحد الآن يجادل أو يناقش في أن الأمن الفردي معدوم أو شبه معدوم داخل دولة إسرائيل، لكن في المقابل يأتي من يقول إن الأمن القومي لا علاقة له، أو إن التأثير أو العلاقة بينهما ضعيفة التأثير، فالأمن القومي يظل موجودا وإن كان الأمن الفردي مفقودا. ونحن نريد أن نحلل هذا الموضوع ونعطي النتيجة الواضحة بإذن الله تبارك وتعالى. في الحالات العادية أيها الإخوة، حين يقاتل الإنسان عن أرضه أو عن دينه أو عن ماله أو عن أي قيمة يؤمن بها، يكون أمنه الشخصي أقل ارتباطا بالأمن القومي أو الأممي، لأن الجذور عميقة والكيان قائم مهما بلغت التضحيات من هؤلاء الأفراد. وهكذا بقي الوطن في حالات مثل حالة فيتنام، اليابان، ألمانيا ودول كثيرة يعني حلت بها نكبات وخسائر بشرية كبيرة وضربات عنيفة جدا، بقي الكيان موجودا. أعظم من هذا كله مما حدث لهم ما بقي ولله الحمد في المجاهد الجزائري، المجاهد الأفغاني، المجاهد الشيشاني، يبقى هؤلاء متشبثين بحقهم وبتحرير بلادهم وبدحر العدو منها رغم كل التضحيات، الكيان قائم وموجود مهما فقدوا ومهما ذهبوا. لكن الحالة اليهودية الأمر فيها يختلف. لماذا؟ لأن الكيان الذي يطلق عليه الآن الكيان ذاته، لأن الكيان ذاته الذي اجتمع وتكون هو تركب عضويا من أحد المهاجرين، وهؤلاء هم أحد تجمعوا من مناطق بعيدة ومن أماكن بعيدة في بيئة غريبة يجهلون كل شيء عنها تقريبا، إلا أنها محببة لهم عاطفيا يعني من ناحية دينية طبعا، ولكن لا يزالون يحملون ذكريات بلادهم الأصلية ولغتها وملامحها ويعيشون أحلامها وماضيها، وبالتالي فيستيقظ هاجس العودة إليها كل حين. ثم إذا كانت حالة الإحباط والذعر كما نجد في المجتمع اليهودي، فإن يعني الحالة التي أوجدتها الانتفاضة تجعل هذا يعني شيئا خطيرا جدا، ولديهم أيضا سابقة أو أمر يهيئ لهم هذا، وهي أن تعدد الجنسيات أو أن كون الإسرائيلي يمكن يحمل جنسية أخرى، هذا أيضا يهيئ لهم ذلك. وبالتالي فعندما تجتمع يعني هذه العوامل وهذه التهيئة، ويذهب هؤلاء ويغادرون على الجلاء الذي تقدم ذكره، فإن هذا الكيان يتناثر ويتقطع مثل ما تتناثر الأشلاء في عملية تفجير قوية. يعني تتحول الانتفاضة بأكملها إلى قنبلة تفجيرية قوية على مدى التاريخ، كأنه ضغطنا التاريخ بسرعة، وإذا هذه القنبلة تفجر هذا الكيان ويطير أشلاء متفرقة في كل مكان، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وإذا يعود الشتات، الشتات الذي ضرب على اليهود والذي لا يذكرونه إلا بالألم وبالمرارة، وقطعناهم في الأرض أمما، بل نقول أن الشتات هذه المرة يمكن يكون أشد، يعني القابلية لأن يكون أشد وأكثر وأظهر واضحة، لأن أمد المعركة لا يزال قصيرا، الآن سنتان وشيء، ثم الآن وسائل العودة للبلاد الأولى متوفرة بكل أنواع التقنية الحديثة والإمكانيات، فلم تكن يعني لدى البشرية من قبل مثل هذا. ثم عوامل التآكل أيضا قائمة، يعني هي تآكل ذاتي يقع، فكيف لما يكون الهدم مستمرا والضرب لا يزال قويا لله الحمد على أيدي أبطال هذه الانتفاضة المجاهدين. ومن هنا الحقيقة يظهر أثر الردة وخطر الردة أي الهجرة على هذا المجتمع وعلى هذا الكيان الغريب. أيها الأخوة، يعني الحقيقة التأكيد على هذا مهم، لأن بعض النائقين من العرب وبعض من ينتمي إلى السلطة دائما يحاولون أن يفصلوا في أحاديثهم بين الأمن القومي وبين الأمن الفردي، والحقيقة أن هذه الفكرة أخذوها ممن أخذوها من التحليلات الأمريكية عقب أحداث التفجيرات في أيلول، عندما قالوا إنه مهما فقدت أمريكا من يعني أبنية أو من أفراد أو من كذا أو كذا، فإنها لا تزال كقوة وكيان موجود وباقي. نقلت هذه، وهذا النقل خطأ والقياس خطأ، إلى الكيان وإلى المجتمع الصهيوني اللي هو أصلا هو تجميعة وتركيبة مرفقة من كثير من أمم الأرض. وهذا الذي نقوله ونقره يقوله ويوافقنا عليه أكثر مفكر أو محلل سياسي يتحدث عن موضوع ماذا؟ عن نهاية دولة إسرائيل أو تفكيك دولة إسرائيل. يعني على سبيل المثال، أهمية هذا الموضوع وأنه قائم الآن على قائمة الاهتمامات الذكرية والنقاش لدينا، نشرت إذاعة حضرموت مقالا عن عدد من المواطنين هناك كيف بدأوا يشترون سققا في أوروبا وفي غيرها، فالعنوان يقول: يشترون سققا في الخارج تحسبا لليوم الأسود. اليوم الأسود إيش هو؟ هذا اليوم الأسود هو كما عبر الدكتور عبد الوهاب أيضا، هو اليوم الذي لا يحب الإسرائيليون أن يفكروا فيه، معناه النهاية، نهاية هذه الدولة. يظهر أيضا مقال يعيل باز يقول: أحاول دائما أبعد عني هذه الفكرة المزعجة، فكرة نهاية هذه الدولة، ولكنها تظل وتطل في كل مرة وتظهر من جديد. هل يمكن أن نهاية الحركة الكيبوتسية، الكيبوتس هو المزرعة الجماعية، وأول ما اجتمعت الدولة هذا الكيان الإجرامي، أول ما تجمع مجموعات من الاشتراكيين قاموا وأنشأوا الكيبوتس أي المزارع الجماعية، ثم يعني انطلق منها الإرهابيون وكان منهم فيما بعد بيغن وأمثاله، ثم كانت ووجدت الدولة. فيقول: هل نهاية هذه الحركة من نقطة الزمن الحالي، هل يمكن أن تكون هذه النهاية أو أن الفكرة مدحوظة؟ يقول: ثمت الكثير جدا من أوجه الشبه بين المجريات التي مرت على المزارع قبل أن تحتضر وتموت، وبين ما يجري الآن في الآونة الأخيرة، ولكن ليس مع المزرعة ولكن مع الدولة، مع الدولة ككل. المستطورون أنفسهم أصبحوا يعني يؤمنون بهذه الحقيقة، ويستخدمون العبارة التي لا يريد أحد من اليهود أن تظهر على فمه، وهي قضية نهاية الدولة. فيقول رئيس مجلس السامرة، التي طبعا يسمونها أنفسها الغربية يعني يهود، إذا من الأمريكان عندما أجري استطلاع بينهم، وهم يعني علاقتهم باليهود معروفة ونظرتهم إلى إسرائيل معروفة، كانت النتيجة أن 18% منهم عبروا عن رأيهم بأن هذه الدولة، دولة إسرائيل، سوف تمحى من الوجود تختفي من الوجود نهائيا. هذا كان 18. البعض الآخر يقول لا يمكن أن تبقى، قد تبقى لكنها لم تكون دولة يهودية، يعني العرب يكثرون كغير الأمور، وهؤلاء كان 23%. معنى ذلك أن 41% من الأمريكان يتنبؤون ويتوقعون نهاية دولة إسرائيل، فما ذلك بغيرهم من الشعوب. ما النتائج أيها الأخوة الكرام التي نستخلصها من هذا؟ إنها كبيرة جدا، ونأتي على الفقرة الأخيرة من هذا الموضوع نربطها بهذه لتتضح لكم الصورة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. القاعدة الثامنة وهي الأخيرة في حدود ما نستطيع الآن، هي ممكن أيضا أن تؤخذ من كتاب الله تبارك وتعالى من قوله تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ما هو الإله؟ ما هو هذا الإله المعبود الذي ظل السامري ومعه اليهود المشركون الذين أشركوا وكفروا عاكفين عليه؟ إنه العجل. ولماذا عبدوا العجل؟ كثير من العلماء والمفسرين يقولون عبدوه لأنه من ذهب، ومهدوا لذلك بالقول إنا حملنا أوزارا من زينة القوم، ورأوا أنه ما دام من ذهب فلا يحتاج أن يقال لما لا ينطق، إنه لا يملك لكم ضرا، لا يملك لكم نفعا، لماذا تكفرون، لماذا؟ كل ما نوقف به قاله لهم هارون عليه السلام، كل ذلك لم يجد معهم شيئا. لماذا؟ لأن العجل من ذهب، لو كان من خشب، لو كان من حجر، فربما كان لهذا النقاش معنى، أما أن يكون من ذهب فلا يناقش. الذهب عند اليهود هو بذاته ينطق ويأمر وينهى ويضر وينفع والعياذ بالله، ومن هنا عبده. المقصود يا أخوان عبادة المال. ما أثر الانتفاضة على الاقتصاد وعلى المال؟ العجيب أن أحد المحللين اليهود يقول إن المال عندنا أهم من الأمن، وسبحان الله هكذا شأنهم وهذا حالهم، وربما ينطبق هذا على كثير منهم، وعلى أي حال هو مترابطان، وقد فقدوا الاثنين ولله الحمد والشكر، أو في نهاية كلاهما في نهايته بإذن الله تبارك وتعالى. عندما نتحدث عن الاقتصاد في الحقيقة هو جانب واسع جدا، والإعلام العالمي كله دائما يغطيه، والأخبار عنه متلاحقة، لذلك يعني نكتفي بعض الشواهد. مثلا المشاهدة التي لا تغيب عن أذهاننا جميعا والتي كانت حديث العالم عندما أقرت الميزانية اليهودية الأخيرة قبيل شهر رمضان المبارك، المفادة العنيفة التي وقعت بين حزب العمل وبين الليكود من أجل بقاء المستوطنات أو دعم إضافة أو لا، وأدت إلى انشطار الحكومة وانسحاب الائتلاف وتفكك الائتلاف، ثم التعجيل بالانتخابات. ماذا قال وزير المالية فيها؟ يقول إن إسرائيل فقدت في هاتين السنتين أكثر من 40 مليار دولار. وحسبكم بهذا، كيف فقدت هذا؟ لا تسأل، كثيرة المصادر. مثلا يقولون إن يعني مجرد تكاليف بقاء الدبابات في المدن الفلسطينية يكلف 70 مليون دولار. أكثر من ذلك، يعني خذوا مثالا مثلا لهذا، عندما قام المجاهدون الأبطال بضرب الدبابة المركبة 3 وانشطارها، خسرت إسرائيل عقودا مع عدة دول، الهند، البرازيل، تركيا، عدة دول لم يعد أحد يشتريها بهذا الشكل، فلتطويرها اضطرت إلى رصد ملايين لكي تحفظ جنودها ولكي تبيعها، وهكذا يعني بطلقة واحدة على دبابة وفق وناجحة بإذن الله كانت الطلقة، انظر كم يخسر العدو على المستوطنات من الطرق ومن الأفلات، كان يخسر هذا العدو على الجدار، كان يخسر هذا العدو، لأن هناك خسائر مباشرة للعمليات العسكرية، وهناك خسائر غير مباشرة وهي كثيرة جدا، وكلها يجمعها أنها تنهك هذا الاقتصاد وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج. والصحافة الإسرائيلية ومنها على سبيل المثال أو مجلة إختار المتخصصة في الموضوع، وأيضا موقع وزارة التجارة الإسرائيلية يعطيك أرقاما عجيبة جدا. مثلا يعني تقول وزارة التجارة الإسرائيلية أن الذين يستثمرون أموالهم في الخارج ارتفع مع بداية الانتفاضة وازداد بنسبة 93%، يعني 7% فقط بقوا يستثمرون أموالهم داخل إسرائيل، خافوا على أموالهم كما يخافون على أنفسهم. ستار تظهر يمثل على ذلك أن قطاع السياحة وحده خسر 2.2 بليون دولار. طبعا السياحة تضر ضرر كبير جدا. لماذا؟ ما الذي يجعل السائح يأتي إلى إسرائيل وهي تتفجر ها هنا وها هنا؟ هناك قصة يعني عجيبة تدل على هذا، أو حادثة متكررة تقع على هذا، وهي ما يفعله الطيارون الأوروبيون عندما يأتون. طبعا الطائرات تذهب من إسرائيل ملأة يعني محملة وترجع يعني خالية في الفترة الأخيرة. فالشاهد كان هؤلاء عندما يأتون برحلات إلى إسرائيل من بداية الانتفاضة يرفضون النزول في الفنادق في تل أبيب أو في اللد، يعني يقول أنزل ما يريد ولا حتى فندق المطار، يقولون هذا محمي محاط محروس، يقول لا أبدا، يذهب يرتاح في عمان مع الأسف الشديد يعني، أو يرتاح في قبرص حتى يأتي موعد الرحلة على طبعا حسب الفترة الموجودة. الطيار ما يأمل أنه يقيم فيها عدة ساعات لأنها بلد غير آمن فعلا. فلذلك السياحة تأثرت وتضرت. يقول أحد المعلقين الأمريكان على هذا، يقول كنت آتي إلى إسرائيل وكأنني في مواكب وحفلات أعراس، أما الآن فإنني آتي وكأنني في مشهد جنازة، الكل خامد الكل خامد. يقول يعني تقرير آخر للإختار أيضا يقول أنه أقفل في القدس وحدها 5 فنادق كبيرة وأقفل 25 مطعما ممن كان يرتادها السواح. اليهود بدأ عندهم فكرة جديدة جدا، أو يحاولون أن يكون في مرة واحدة اشتر أكبر قدر من الطعام أو ما تستطيع وضعها في البيت وسخنها وكل حتى لا تضطر أن تخرج. وبالطريقة هذه ضربت المطاعم، ضربت المنتزهات، ضربت الفنادق، ضربت المناطق السياحية بشكل كبير، لأن الخوف والرعب يجعلهم يعيشون كذلك. فالسائح يأتي فلا يرى شيئا. أحد السواح الغربيين يقول دخلت إلى الفندق الذي كنت أجده دائما مزدحما فلا أجد غرفة على الركن يعني يتمتع فيها وكذا. فأول ما دخل الفندق قال أريد غرفة كذا وكذا، قال فإذا الموظف يقول لي بكآبة اذهب أينما شئت فإن الفندق خالي. كثير من هذه الوقائع ينقلها أولئك عن هذه الحالة وعن هذا القطاع الذي يعني ضرب. مثلا يعني هذا امتداد له، شركة العال طيران اليهودية تتوقع خسارة 500 مليون دولار في العام الماضي، يعني أعلنت أنها لابد أن توقف عدد من طائراتها فلا تستخدم. وأما الطيران الخارجي طبعا فقد قل، بل إن هناك تقرير يقول إن إسرائيل قد تصبح محاصرة مأزولة جوا وبحرا، لأن أيضا عن طريق البحر ارتفعت النسبة إلى 300%، التأمين ارتفع 300%. فلم يعد هناك أيضا يعني لم يعد بالشكل الماضي التواصل بين هذه الدولة بين العالم الخارجي لا جوا ولا أيضا عن طريق البحر. العجز الميزان التجاري يعني وصل إلى 600 مليون دولار كما تقول المجلة. التجارة يعني مع السلطة يعني الانتفاضة أوقفتها أو عرقلتها ففصلوا ما يعادل 500 مليون دولار. قطاع الإعمار خسر 700 مليون دولار. قطاع الزراعة خسر 700 مليون دولار. كما تقول أيضا المجلة دفع الفرد انخفض بنسبة 9%. يقول البطالة انتشرت ولكن 45% من البطالة هي في قطاع السياحة. أشد من هذا عليهم طبعا تدهور قيمة الشيكل العملة اليهودية بنسبة 22%. هناك نقص الاستثمار كما ذكرت بعض يعني وكالة الأنباء الإسرائيلية، أنه هناك يعني نقص هائل في الناتج القومي يقدر 9% والاستثمار ب 11%. المستثمرون الخارجيون في بورصة تل أبيب حسب هذا الإحصاء نزلوا بنسبة 98%. يعني البورصة إذا 2% شغالة، يعني كيف تتوقعوا؟ يقولون أيضا العقار والمصانع هبطت بنسبة 33%. وقس على ذلك أعداد وأرقام لا نهاية لها، بل تذكرنا بما قاله المعلق الذي قرأناه قبل قليل عندما قال إن مليون غني وثري وخبراء متوقع أن يهاجروا من هذه الدولة، وطبعا يخرجون معهم بأموالهم وما يستطيعون أن يحملوه، وبالتالي فإن المتوقع كما ذكرت أيضا أحد التقارير أن تصبح إسرائيل دولة أو مجموعة من العمال ومن المجندين وعلى مستوى العالم الثالث. يقول الموقع البي بي سي على الانترنت إن ما يوزع الآن من الطعام لفقراء اليهود قد أصبح ضعف ضعف ما كان عليه بشدة حاجة هؤلاء إلى الطعام. وأغرب من هذا أيها الإخوة أن بعض الجنود الاحتياط أصبح لا يريد أن يسلم أرضيته بل يبقى فيها. لماذا؟ قال لأن بيتي ليس فيه طعام. قد يعني نتعجب يعني بما يقع إخواننا هناك من الآلام من المحن من الجوع، ولكن انظروا أيضا ما يحيق بهؤلاء ولا نستغربه. فإن أحد المهندسين المهاجرين من روسيا والذي رجع الآن من إسرائيل إلى الخارج يقول لا يمكن أن نبقى في هذا البلد، بلد الاحتكار وبلد الطبقية والفروق الاجتماعية، لأن 100 أسرة تقطن في الحي الراقي شمال تل أبيب تملك كل اقتصاد البلد. ونزيد ذلك إيضاحا لتدهور الحالة، اليهود الحبشة اليهود الفلاشة الأفارقة واليهود من الهند وغيرها، هؤلاء يعيشون وضع منحط جدا في حالة مزرية للغاية. فعندما تكثر البطالة وتقع هذه الحالة الاقتصادية يزدادون سوءا، وينتج عن ذلك أمراض خطيرة جدا، منها السرقات، منها انتشار الجريمة، ومنها الانتحار. وقد ارتفعت نسبة الانتحار في إسرائيل حسب الأرقام الرسمية إلى ضعف ما كانت عليه، ولا سيما في أوساط الشباب. يعني عموما يعني اختصار الوقت، هذه الدولة تعيش في أزمة حقيقية على جميع المستويات وجميع الجوانب، وهذا كله إنما حدث لها بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل هذه الانتفاضة المباركة. والآن وقد أوضحنا ما أوضحنا، أرجو أن نكون قد تذكرنا وأن لا يفوتنا أبدا أن نعلم ونقول أو نعلم الجواب على القول يمكن أن يقال، وهو لماذا إذن يأتي الأمريكان في هذه المرحلة؟ لماذا يريدون الدخول المباشر في مشكلات المنطقة؟ لماذا يريدون أن يحتلوا ما يحتلون من المنطقة بشكل مباشر؟ إذا علمنا وتذكرنا ما تقدم من أن ذلك يرتبط ارتباطا مباشرا بأمن إسرائيل ورفاهية إسرائيل وقوة إسرائيل. وكما لاحظنا أن هذه الثلاثة كلها تتعرض لخطر حقيقي، فبعد ذلك قد تمت الإجابة إذن بإذن الله تبارك وتعالى على هذا السؤال المهم جدا، ولا يزال المجال والموضوع مفتوحا. ماذا بقي أيها الإخوة؟ بقي أمر مهم جدا. إذا تصورنا هذه الحقيقة عن الانتفاضة وعن موقعها وعن أثرها وعن علاقتها بالتتار الجزء الذين يريدون أن يدمروا بغداد وأن يحتلوا العراق ويحتلوا تبع لذلك المنطقة كلها، وأن ذلك يرتبط بمشروع صهيوني، مشروع شاروني يعد الآن للتنفيذ في غمرة الانشغال بالحرب مع العراق، فما الذي يجب علينا؟ إذن أن نشتت جهودنا، أن نشتت أنظارنا واهتماماتنا، أن نخلط يمينا وشمالا، أم أننا لا نزال ويجب أن نظل نضرب رأس الأفعى؟ هذه الأفعى مهما امتدت مهما كبرت الرأس في كل أبيب يجب أن يضرب. فإذا قضيت عليه قضيت على كل شيء. الذي يجعل أمريكا تتراجع عن الحرب أو عن أي مشروع إجرامي عدواني لها في المنطقة هو أن تضرب إسرائيل ضربا أكثر وجعا وأكثر إلاما، بحيث لا يكون هناك من حل إلا أن يتوقف العدوان الأمريكي. لو فطن العرب والمسلمون تنبهوا لهذا لكانوا أشد ما يكون دعما وتأييدا ومناصرة لهؤلاء المجاهدين الأبطال الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة العظمى، فجاءوا في اللحظة التاريخية الحاسمة لمقاومة هذه الأفعى الإجرامية التي تلتف حول العالم الإسلامي ولكن رأسها في كل أبي. هكذا يجب أن نفهم أيها الأخوة الكرام، ولا نتشتت في العمل ولا في الواجب. نعم العراق الإخوة العراق لهم علينا واجب وحق، ويمكن بإذن الله تبارك وتعالى نفكر كيف نهيئ لهم ما نستطيع أو نقدم لهم، ولكن القضية الأساسية والمركزية تظل هناك، ويرتبط الوقف الأمريكي ارتباطا مباشرا بماذا يحدث في داخل دولة أو في داخل الأرض المباركة المقدسة، ويرتبط أداؤنا الواجب نحن بمقدار دعمنا لهذه الانتفاضة المباركة. فإذا أيها الأخوة الكرام، لهذه الانتفاضة المباركة ولأبطال العظام حقا لهم حق كبير جدا على الأمة، على الدعاة بالذات مثلا الذين يعملون لإقامة دين الله تبارك وتعالى في الأرض وإلاء كلمته وتحكيم شرعه عن مستقبل وواقع ما يعيشونه من هذه المشكلات والنكبات المالية في العالم وما حوله، عليهم أن يدعموا الانتفاضة، فهي بإذن الله الجدار الواقي ضد العولمة التي هي بالحقيقة أمرته. كذلك الشعوب الإسلامية التي تريد أن تثبت أنها لا تزال مؤمنة وأنها لا تزال تدين الله تعالى بالولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، عليها أن تثبت إيمانها ذلك بأن تقوي الانتفاضة وأن تدعم الانتفاضة بكل شكل من أشكال الدعم. وهكذا على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر والولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين، ويعلم من هم أعداء الله وأعداء أعداء الله الذين يقتلون ويذبحون إخواننا ليل نهار وفي كل مكان، ويفعلون هذه الشنائع والقبائح والجرائم التي لا يقرها أي ضمير بشري على الإطلاق، على هؤلاء إذن يفكروا بأنه لا بد من دعم الانتفاضة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا فقد غزا، فعليه أن يجاهد بقلمه بكتابته برياله بدولاره أو بناره بأي وسيلة من الوسائل لذلك. كذلك كل من يحب الخير، كل من يحب العطاء، كل من يحب إنقاذ الفقراء، كل من يحبب ويحمي على الأرامل على الضعفاء على الأيتام، هذه الأرض المباركة أولى، والفقراء فيها أحوج، والشهداء فيها يسقطون وتبقى عائلاتهم، والأرامل فيها أكثر. فأيضا يا أخي الكريم، جد مما أعطاك الله تبارك وتعالى على هؤلاء، والمؤسسات الخيرية موجودة ولله الحمد، وقد أشرنا في أول لقاء إلى شيء منها، فقدم ذلك واجعل قضية إخوانك في فلسطين هي القضية الأولى. بقي أن نقول أيضا يا الإخوة، إن على الإخوة المجاهدين الرجال الأبطال من قادة هذه الانتفاضة المباركة وموجهيها أن يثبتوا، وأن لا يتطرق اليأس إلى قلوبهم، وأن لا يفقدوا الثقة في ربهم تبارك وتعالى، حتى لو لم يبق منهم إلا رجل واحد، وسيبقون بإذن الله تبارك وتعالى. فلا يجوز إيقاف الانتفاضة، لا يصح ذلك لا إيمانيا وعقديا ولا عسكريا حربيا ولا في أي ظرف من الظروف أن توقف الانتفاضة، ولا أي فعالية من فعالياتها، ولا سيما العمليات الاستشهادية. يجب علينا أن ندرك هذه الحقيقة وأن نبلغها لإخواننا، ولكن نشد أجرهم أيضا لكي يستطيعوا الثبات على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، كل من يهمه على هذه الأرض حتى لو كان من غير المسلمين إبعاد المشروع وطرد شبح المشروع الأمريكاني أو الصهيوني أو الإمبريالي التوسعي للسيطرة على العالم وإذلال الجنس البشري، فعليه أن يؤيد هذه الانتفاضة وأن يدعمها بأي شكل من الأشكال. هذه الأمة المباركة يا إخوان، هذه الأمة في كل زمان مع الصليبين القدامى ومع التتار القدامى ومع كل أعداء الله، أثبتت أنها بالصبر واليقين تستطيع أن تقاوم، ولن نفقد هذا الأمل أبدا، ولن نفقد أبدا أبدا أن الله تبارك وتعالى وعدنا في النهاية بأن النصر لنا. فلا تزال الفئة المجاهدة المقاتلة على أمر الله حتى يظهر وحتى تقوم الساعة، كما جاء في بعض الروايات في المسند وغيره أنهم بأكناف بيت المقدس، لا يزال أمرنا بذلك قويا، وأمرنا بأن نحارب اليهود حتى ينطق الشجر والحجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورأي فتعالى فاقتل. الأمل والرجاء قوي، إيماننا بهذا الحديث يجب أن يكون قويا، وإيماننا بنصر الله وأن الله تبارك وتعالى لابد أن يمكن لهذه الأمة كما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه لابد أن نؤمن بها وأن تكون حاضرة في أذهاننا، وأن نحمد الله تبارك وتعالى الذي هيئ لنا الفرصة في هذه الواقعة وهذا الظرف التاريخي لمقاتلة وطرد الدولة المغضوب عليها المكون من هؤلاء الأنجاش الأرجاش الملعونين على لسان كل نبي أرسله الله وفي كل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحقق لنا ذلك إنه على كل شيء قدير، وأن يقر أعيننا به وهو سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.